السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا عبر إذاعة النور ومشاهدينا عبر قناة المنار وتلفزيون الأو تي في وتلفزيون الميادين وقنوات وإذاعات اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية. أهلا بكم إلى هذه المقابلة الخاصة في حضرة سيد يكاد يجمع أصدقاؤه وخصومه وأعداؤه على صدقه وشجاعته وحكمته وإرادته التي لا تنكسر. أهلا بكم ونلتقي به في زمن صعب تكسر فيه مساعي تشويه صورة المسيرة التي ينتمي إليها ويقودها، وتثار القضايا لتنال من بيئة المقاومة ولإيجاد الخلل في الثقة بين الجمهور الذي طالما تحلى بالصبر والبصيرة، وبين القيادة التي طالما عرفت بالمسؤولية والإخلاص. أما العدو الذي لا يزال يستفكر مآسيه في المواجهة مع المقاومة، فهو بالتأكيد سيكون مع كل إطلالة لقائد المقاومة على موعد جديد مع معادلة القوة والثبات والنصر. اليوم تجري إذاعة النور المقابلة الأولى منذ العام 2006، ونتمنى أن لا تكون الأخيرة. نتطرق فيها إلى أهم القضايا في زمن تسارعت فيه التحولات والمتغيرات، وفي محيط شديد التعقيد وزاخر بالتوترات والأزمات، وداخل مأزوم ومتعسر وقلق. لعلنا مع سماحته نبدد الشك باليقين، ونقلب مشهد التهديد إلى فرصة، ونزرع الأمل والثقة بالمستقبل. سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر، وكل عام وأنتم بخير وأنتم سيد النصر والمقاومة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير. سماحة السيد حسن نصر الله، الشهيد القائد عماد مغني في إحدى توجيهاته للمجاهدين تحدث عن الروح التي تنتصر فينا. بعد 20 عام العدو يعترف بأن الذي انتصر عليه هو روح المقاومة. هذه هي روح الاستشهاديين والشهداء، وروح الشيخ راغب الهازئ بالمحتل، وروح سماحة السيد عباس الموسوي التي أعلنت سقوط إسرائيل، وروح المجاهدين والمقاومين، وروحك سماحة السيد التي أعلنت في مثل هذا اليوم منذ 20 عام أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت وأن زمن الهزائم قد ولى. بعد 20 عام هل لا تزال هذه الروح بنفس الزخم، وكيف نحميها لتستمر لعشرين عام قادمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أرحب بجنابك، توجه للجميع أيضا بالتهنئة والتبريك بمناسبة الأعياد، عيد الفطر المبارك، عيد المقاومة التحرير. أيضا من أنخصكم بإذاعة النور بشهر أيار الذكرى السنوية لتأسيس الإذاعة وانطلاقتها، كان لها دور كتير مهم وكبير في تاريخ وسيرة وماضي وحاضر المقاومة ومستقبل المقاومة إن شاء الله. وأيضا التلفزيونات والإذاعات اللي تفضلتي وذكرتي، أنا بشكرهم على نقل هذه المقابلة، وإن شاء الله بتكون مقابلة مفيدة إن شاء الله. الروح اللي حكي عنها الشهيد القائد الحجمان الله يرحمه رضوان الله عليه، واليوم الإسرائيليين يعني بلشوا يحكوا هذا الموضوع بشكل أوضح، ويعترفوا بأنه الطرف اللي قاتلوه خلال عقود من الزمن ميزته الأساسية كانت الإيمان، الإيمان والحماسة والاندفاع، الإخلاص والصدق والوفاء، لأنه هاي هي الروح، يعني هاي مواصفاتها، والمثابرة، عدم اليأس، الأمل، عدم التعب، لا كلل ولا ملل. هذا الروح ما زالت قائمة، تجسدت بقوة ب 2006، لأنه 2006 المقاومة وصلت لهذا المستوى من المواجهة كله نتيجة تراكم، يعني ما في شيء قبل لاحظته. ال 2000 هو نتيجة تراكم ما قبل 2000، 2006 نتيجة تراكم، واليوم نفس الشيء. ولذلك نحن يعني عندنا ثقة كبيرة جدا بالمقاومين، وببيئة المقاومة. إن شاء الله هذا الموضوع نحكي عنه، الظروف والصعوبات والأوضاع القاسية اللي تحملتها المقاومة ما كانت عم تحملها لوحدها، يمكن كان في عبء معين على المقاتلين المقاومين، لكن في عبء كبير كان على بيئة المقاومة اللي احتضنت ودعمت وصبرت وصمدت. ذلك مثلا نحن هون نحكي عن عوائل الشهداء، طبعا بعيد مقام التحرير ونوجه لهم تحية خاصة، بنحكي عن عائلات الأسرى، الأسير بالسجن بالمعتقل عارف هو جزء من معركته من مقاومته، لكن الزوجة والأولاد والأم والبي والأهل اللي كانوا ناطرين سنوات طويلة يعني والآنين يمكن ما عندهم معلومات، عوائل الجرحى واللي معاناتهم ما زالت مستمرة، البيئة اللي تحملت، الناس اللي تحملوا بمختلف المناطق، هو أيضا كانت روح عندهم روح عالية وما زالت عالية، وشفناها أيضا بحرب تموز. واللي نحن مكملين فيه هو هيدا، لأن نحن حريصين على هذا الجانب، يعني الجانب الإيماني، الجانب الروحي، الجانب العقائدي، رغم كل أحيانا محاولات سلخ المقاومة عن هذه الماهية، نحن بنعتبر أن الجانب الإيماني والروحي هو جزء من ماهية المقاومة، بل هو ماهية المقاومة، هو أصل المقاومة. هذا الجانب إن شاء الله الحرص عليه عالي ويتطور ويتأكد. نحن بنعتقد مثل ما كنا نعتقد بالسابق أنه اليوم صحيح في عنا قدرات عسكرية ما كانت موجودة قبل 2000، حتى ما كانت موجودة قبل 2006، عنا تطور بالعقل العسكري بحرب الأدمغة اللي بيعترف فيها الإسرائيلي، عنا تطور في الكم، في العدد، في العديد، في العتاد، في الخطط، في البرامج، لكن نحن بنعتبر أن هودي كلهم هن العامل الثاني. العامل الأول اللي بدنا نضل حريصين عليه متمسكين فيه وبالنسبة لنا هو أصل حاكم على كل شيء هو الحفاظ على هذا الروح. هذا روح حتستمر بقوتها، بأصالتها، بنقائها، بصدقها، بوفائها، باستعدادها التضحية، بعشقها لله سبحانه وتعالى، لأنه المنبع النبع المتصل فيه لا ينضب.
يعني طبعا يمكن بالجزء الثاني من الحوار سنسأل عن التحديات التي تطال بيئة المقاومة تحديدا، وما إذا كانت هالصعوبات أثرت على هذه الروح بالتفصيل أكثر. سمحت السيد، نبدأ من رواية العدو الإسرائيلي لما جرى بالعام 2000 على لسان صانع الانسحاب وصاحب قرار الانسحاب وهو إيهود باراك. نستنتج مما قاله باراك أنه عند غزو لبنان في 82 كان العدو الإسرائيلي ينطلق من فائض قوة، من إحساس بالقدرة على وضع المشاريع وتنفيذها دون أن يضع أمامه أي طرف أي عائق. طبعا العام 2000 حضرتك في خطابات عديدة أشرت إلى أن منذ العام 2000 حضرتك أشرت وسماحتك أشرت أنه التحرير وضع حد لهذا المسار التاريخي والإحساس بفائض القوة لدى العدو. اليوم بعد 20 عام، هل نجحت محاولات إسرائيل للشفاء من كي الوعي أم أن مفاعيل 2000 لا تزال حاكمة؟
لا، ما في شك أنها لا تزال حاكمة. يعني شوف اليوم لأي واحدة من نقاط الضعف في لبنان، مثلا ذكر 20 لعيد المقاومة التحرية
في احتفالات
لبنان، عادي الجو يعني، هلا هذا له تقييمه، لكن عند العدو بعتقد خلال هالاسبوعين اغلب الجنرالات، اذا مش كل الجنرالات، حكوا وعملوا مقابلات وتصاريح وقيموا. والملفت، وهي على كل حال من النقاط القوية لنا يعني ومن نقاط الضعف لهم، هن انه اغلب القيادات اليوم اللي تتحمل مسؤوليات رئيسية في كيان العدو كانوا ضباط قبل 2000 في جنوب لبنان. وهون ما عم نحكي عن كي وعي بالحرب النفسية، عم نحكي عن كي وعي في الميدان. يعني مثلا رئيس الأركان هو كان ضابط يعمل تحت أمرات جيرشتاين اللي قتل، وكان طبعا مقتله مؤثر جدا باعترافهم هني انه هذا احد الاحداث التي ساهمت في اتخاذ هذا القرار. وشفنا عمل مقابلات من كم يوم، من شي اسبوعين ثلاثة، واستقبل ابنه لجاوشتاين وقعد يحكي عن تاريخ ابيه وسيرة ابيه. انا تحافر الموضوع منيح، هو بيعرف شو يعني جنوب لبنان والحزام الامني. بني جينتس اللي هلا هو وزير الحرب كمان، هلا انا دققت بالصور ما قدرت ادقق يعني اعرف انه شفت صوره، بس قالوا انه الضابط اللي قفل البوابه ب 24 ايار هو بني جينتس،
وعلى وجهه ابتسامه الهزيمه والخيبه.
فطيب هذا اليوم كمان عنده تجربه طويله. وزير الخارجيه اشكينازي بالحكومة الجديدة، هو كان قائد المنطقة الشمالية وقت نفذ قرار الاندحار. لما نرجع للأفلام الوثائقية اللي عم نشوفها على التلفزيون منشوف منظره هو عم يعمل مؤتمر الصحفي. إذا اليوم القيادات الرئيسية اللي موجودة هي عاشت التجربة، هذا بعده موجود. اثنين يعني لما نسميه كي الوعين. طيب لهلا بعضهم بيحكوا عن خطاب بيت العنكبوت بالاعلام الاسرائيلي، لو كانت كلمه عابره. طيب ما هن من ال 48 بيسمعوا خطابات بالعالم العربي الى ما شاء الله، واكيد كان في خطباء يعني ابلغ مني واخبر مني واتقن مني. ليش هالجمله؟ لانه هاي اجت اللحظه تبعها، يعني عم نحكي ب 25 ايار 2000 في مدينه بنت جبال على ضوء انهيار واندحار وهزيمه مذله تحت النار. بهاللحظه بتقولي له انت اوهم من بيت العنكبوت، بدها تضل حافره. وشفنا هذا الموضوع بحرب تموز 2006 لما عملوا معركه ببنت جبال، بس ليوصل على ملعب مدينه بنت جبال على المنبر اللي انا خطبت عليه ولا يوقف يلقي خطاب ويقول انه اسرائيل بيت الفولاذ، وما قدر يوصل على الملعب، معناتها موضوع حاضر بقوه. انا بعتقد في الموضوع المعنوي والروحي والنفسي، لا ما عم بحكي بالجانب المادي والتقني، الاسرائيليين عايشين هذا الهاجس بوضوح، ولذلك بنلاقي انه من 2006 لليوم لما بيحكوا عن لبنان، حتى مثلا اخر حديث للجنرالات حتى لرئيس اركان الجيش الاسرائيلي انا بتابعهم بقراهم عاده، واضح عم يحكي عن جبهه الى حساباتها، في تهيب من الاقدام على خطوه ما فيها، بده دقه، بيحكي عن المقاومه الموجوده الان انها مختلفه عن المقاومه اللي كانت موجوده بال2000، تطورت تعاظمت، بيعترفوا انه ما قدروا يمنعوا تعاظم قدرات المقاومة المادية والبشرية والمعنوية و و و بعتقد هاي اليوم ذخيرة للبنان. يعني اليوم لما بنحكي عن نتيجة اسمها الردع، ما هذا الردع ما بيجي نتيجة الخطابات ولا نتيجة الحكي ولا نتيجة المشاعر النفسية، هذا بيجي نتيجة المعطيات الواقعية في الخارج. في شيء بلبنان اسمه ردع. هلا انا ذكرت من كم يوم انه ردع على طرفي الحدود، صح انه ممكن حدا يعتبر انه هي نقطة ضعف المقاومة، لا بالعكس هي نقطة قوة، لانه دائما كان المعتدي هو الاسرائيلي، الطامع هو الاسرائيلي، الهاجم هو الاسرائيلي، ومن 48 كان دائما هو اللي يعتدي ويقصف ويخترع الاراضي ويخطف، والبحر مستباح، الجو مستباح، البر مستباح، بلداتنا وقرانا ومدننا. اليوم لا، كل شيء له حساب، كل شيء له حساب. هذا نتيجة قناعته جوا انه هو مش قدام عدو، بتعبيره هو قدام عدو يستهان به، او قدام عدو تراجع او ضعف او وهن، او عزيمته صار فيها خلل، او قوته صار فيها مثلا ضعف او ترهل على الاطلاق. نعم. هذا واضح من الاداء والسلوك.
نعم. ايضا بروايه باراك اذا بتسمح لنا سماحه السيد، هو ذكر انه عند انسحاب ال 85 كان تعبيرا عن فشل الاهداف الاستراتيجيه للعمليه التي نفذت، وهو قال انه راى من ال 85 ما جرى في ال 2000. هل المقاومة أيضا رأت من 85 ما جرى في 2000؟ ولنربطها بالمستقبل سماحة السيد، ماذا ترون في العام 2035؟
مقاومة من 82 كانت عم تشوف اللي بده يسوي بال 2000، وده بترجع للخطب والكلمات اللي كانت تلقى. مثلا شهيد سيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه كان عنده وضوح، شهيد الشيخ راغب رحمة الله عليه بدايات المقاومة بعد إمكاناتها متواضعة وعديدة متواضعة، طبعا كان عنده وضوح بأنه الإسرائيلي ما حيقدر يبقى بأرضنا، لأنه أولا هذا قانون، يعني هذا قانون سنة طبيعية تاريخية، لما بيجي محتل بيحتل الأرض ويواجه بمقاومة وبإرادة وإرادة الناس رجال ونساء وصغار وكبار ويقاتل وبنفس طويل، مش انه بدنا ننتصر بسنة وسنتين، وبنفس طويل وبثقة ويقين وقدرة عالية على الصبر والتحمل، النتيجة هي النصر. فهذا كان من شاف المهم. انا كونك ذكرتي موضوع مقابلة يهود باراك، هلا وحده من مشاكل انا ما بعرف، انا بظن بالعالم العربي وبلبنان قليلون جدا هن اللي قروا هذه المقابله، مع انه طبعا في شيء بمجد بحاله باسرائيل ما في مشكله، لكن بالعموم لاول مره بنشوف نص واضح جدا اسرائيلي. هون ما عم نحكي عن محلل او كاتب او مؤرخ، عم نحكي عن واحد كان بالقرار بكل المراحل، وكان عنده مسؤوليات عسكرية ومسؤوليات أمنية، وصولا وزير دفاع رئيس وزراء، وهو كان صاحب قرار الانسحاب. أنا حاب أوقف عن مقطع، وإن كان هذا بيساعد بعدين إذا حكينا بالملف الإقليمي، لما بيسألوه عن أهداف اجتياح لبنان، وحابب أحكي المقطع لو أخذ شوية وقت لذكر الشعب اللبناني واللبنانيين والفلسطينيين أيضا، لأنه في شيء بيعنيهم بهذا الموضوع، لأنه بعد 20 سنة في ناس عم تقرأ غلط. طبعا يعني 20 سنة من النصر، بس 32 سنة أكثر، 38 سنة من الاجتياح. بيقول أنه شارون لما أجى على لبنان كان عنا عدة أهداف: إخراج المقاومة الفلسطينية من لبنان، واحد، هذا باراك عم يحكي، مش نحن عم نفترض أو عم نحلل ما هي أهداف الاجتياح الإسرائيلي. إيصال بتعبيره هو عائلة آل جميل إلى السلطة، لأنه هو بنص على اسم العائلة، بالتالي بيصير في عائلة معينة بالسلطة حليفة لإسرائيل، بتوقع معهم 17 أيار اللي كمان ذكرها قبل أيام، وخلص بيطلع لبنان من المعادلة، ولبنان يصبح بلدا في ذاك المحور
ووطن بديل للفلسطينيين.
هلا الخطر هون اللي أنا بدي شير فيه للأردن، انه شو بيقول؟ بيقول انه نحن كان هدفنا ضرب الفلسطينيين واخراجهم من لبنان ليعودوا الى الاردن، ليذهبوا الى الاردن ويتم تجميعهم في الاردن، وبالاردن ما حيعيدوا الخطأ لو ارتكبوه بالسبعين، وانما سيتمكنون من اسقاط السلطة الهاشمية، وبيكون اجانا فرج من الغيب او رجل من الغيب اللي بيعني الوطن البديل. طيب أنا اليوم هلا بعد 20 سنة من انسحاب إسرائيل، وإن كان هذا أنسب للمحور الإقليمي، لكن أنا بدي خاطب الأردنيين وبدي خاطب كل الناس بالمنطقة لأقول هذا الإسرائيلي كيف بتعاطى، حتى لما بيقدم حاله أنه هو صديق للمملكة الأردنية الهاشمية كان عم يتآمر عليها بسنة 1982، وهلأ بصفقة القرن راجع عم يتآمر عليها من جديد من خلال فكرة ضم أجزاء من الضفة الغربية ونهر الأردن. وهون الإسرائيلي ما بيهم إلا مصلحته، لإسمه صديق أو إسمه عامل معاهدة سلام أو مشاكل. والمشروع الحقيقي أنا بفهم من كلام مبارك، بفهم أنه المشروع الحقيقي هو كل فلسطين بما فيها الضفة، والوطن البديل هو الأردن، ما زال هذا المشروع هو الحاكم بكل الأحوال. طيب لما اجوا فاتوا ب82 فوجئوا باللي صار بلبنان،
فعلقت إسرائيل في التنوبلة الكبيرة كما يذكر
علو بلبنان. هلا هون انا كمان بدي استفيد من هالمناسبه، لانه بدي كمان وجه رساله. نحن بنعتبر اللي صار من 82 شارك فيه مجموعه كبيره من القوى، يعني نحن بنحكي عن المقاومه، ما بنحكي بس عن حزب الله، بنحكي عن مختلف الاحزاب الوطنيه والاسلاميه. هلا عادة يمكن هن بعض الأصدقاء بيتوقعوا إنه أنا لازم أقول أسماء. أنا مشكلتي إذا فت بالأسماء لائحة طويلة، بخاف أنسى أسماء وأقول أسماء بصير علينا عتب. لكن بالحقيقة هالأسماء معروفة، يعني الأحزاب الوطنية والقومية الموجودة كانت بلبنان وما زالت، والحركات الموجودة، والكل شارك بهذه المقاومة خصوصا في السنوات الأولى. هلا الفارق انه بالسنوات الأخيرة حزب الله كان له حضور كبير مميز استثنائي، يمكن هذا اللي خلى الانتصار في الوجدان الشعبي او في العالم العربي او عند العدو يرتبط الانتصار اكثر باسم حزب الله مثلا. لكن هذا لا يجوز ان يلغي من الذاكرة ولا من الحضور انه لاخر لحظة في العام 2000 كان في فصائل أخرى وقوى أخرى موجودة في المقاومة، ودائما نحن بنوجه لها تحية ومنبارك لها لأنه هي شريكة في صنع التحرير والانتصار. إذا التحول اللي صار بلبنان، مقاومة اللي انطلقت بلبنان، سقوط المشروع السياسي في لبنان، وبالنهاية عدم القدرة على البقاء، يعني ما كان انسحابه منا بال 85، رجعوا على الحزام الأمني. هون هو بيعترف بشيء مهم جدا بموضوع الحزام الأمني، وهذا بيعيدني بالذاكرة لآخر سنتين، يعني 98 99 2000. وبدي احكي هالنقطة لأنه هو حكاها من شان ثقافتنا، يعني عموما أنه المقاومة كيف كانت عم بتدير وكيف بعد عم بتدير. بهذاك الوقت المقاومة لما كانت عم تقرأ الإسرائيلي بشكل جيد، وهي مشكلة العالم العربي من 48 أنه ما بيقرأ الإسرائيلي كتير بيحكوا، وهلا انا بقول عنهم كثير وبيحكوا ما حيبطلوا حكي
اسرائيليين مثرثرون.
هلا حدا مرة قال لي انه عم تقول كثير وبيحكوا ما بيبطلوا حكي، قلت له ما حيبطلوا حكي، يعني حيضلوا يحكوا. فلما واحد بيحكي كثير ببين لك شو ما خبى، بده يبين طريقه تفكيره، اولوياته، نقاط ضعفه، نقاط قوته، لذلك بيقعدوا بيراقبوه. حتى نحن لما منكتر حكي كمان هن بيقعدوا بيراقبونا، يعني بيحاولوا يحللوا شخصياتنا وطريقة تفكيرنا وعقلاتنا ومشاكل. طيب اجت المقاومة هي وعم تقرأ الإسرائيلي، طلع معاها انه هو ليش ممسك بالحزام الأمني. هو ممسك بالحزام الأمني، هذا الحزام الأمني لحاله مش كافي انه يحقق أطماع إسرائيل. طيب هو ممسك بالحزام الأمني كمان مش لا يحمي جماعة لحد، هو عم يستغل جماعة لحد، وبارك عم يعترف بهذا الموضوع. هو بيعترف انه نحن استغلينا هواجس المسيحيين في لبنان من الفلسطينيين لفتنا على اجتياح 82 ومشينا بمشروعنا. اذا هو ما فات يحمي المسيحيين، هو استغل. طيب اذا وجوده في الحزام الأمني ليس لحماية عملائه الذين تركهم، وهو بيعترف انه نحن ما خبرناهم وتركناهم لاخر لحظه. كان واضح انه هن عاملين نظريه الحزام الامني انه هذا عمق لحمايه المستعمرات. طيب خلينا نجي نحن نسقط الهدف،
يعني هذا قراءته المقاومه منذ التسعينات وعملت
اشتغلت عليه. طيب كيف بدنا نشتغل على اسقاط هذا الهدف؟ من خلال استهداف شمال فلسطين المحتلة. هاي كانت نقطة إشكالية قبل استشهاد سيد عباس رحمة الله عليه 1992. كان في جدل بين فصائل المقاومة أنه قصف الكاتيوشا على المعسكرات أو حتى على المستعمرات في شمال فلسطين المحتلة هذا أمر غير مناسب وغير صحيح. كان في إشكال بالموضوع
داخل المقاومة،
داخل المقاومة مش داخل حزب الله، بين مجموعة من الفصائل المقاومة، يعني كان في رؤى مختلفة بالموضوع. بعد 92 لما استشهد سيد عباس شباب المقاومة أطلقوا صواريخ كاتيوشا على المستعمرات، بين الموضوع وجع الإسرائيلي منيح، من لحظتها لقطت الفكرة. طيب بين إشكالية أنه قصف الكاتيوشا ابتداء سيؤدي إلى ردود فعل ما بيتحملوها أهل الجنوب، وهذا شيء نحن كنا موافقين على هذا التقييم. طيب خلينا نستخدم هذا الموضوع كرد فعل لحماية المدنيين. الإسرائيلي وين كان يستفيد من نقطة ضعفنا؟ نقطة ضعفنا هي ناسنا، أنه لما بنعمل عمليات عم نهاجم مواقع عسكرية بيقصفوا الضياع، بيستشهدوا النسوان والأطفال وبتنهد بيوت، وكان يراهن أنه الناس بدها تقوم على المقاومة. المقاومة لجأت للفكرة التالية: استهداف المستعمرات في شمال فلسطين المحتلة كرد من المقاومة على استهداف المدنيين في جنوب لبنان،
واللي توج بال96.
هاي الفكرة صارت مقبولة عند فصائل المقاومة كلها، مقبولة على المستوى الشعبي، انه المقاومة مش عم تجيب لهم قصف، بالعكس عم تقصف، يعني قصف الكاتيوشا مش عم يجيب لهم قصف، قصف الكاتيوشا عم يحميهم من القصف. الناتج المهم كان انه الاسرائيلي شاف الحزام الامني لا يستطيع ان يحمي المستعمرات من قصف الكاتيوشا. هون بلشت الفكرة، وهذا اللي معترف فيه باراك. يعني لما جينا لهدف الحزام الامني وسقطناه، الاسرائيلي صار بيعتبر بقائه في الحزام الامني ما له معنى، ما له قيمة، وهو يدفع اثمانا باهظة مقابل تحقيق هدف ساقط. هذه واحدة من الشغلات اللي انا بدعي، طبعا واحدة من فوائد، لانه اليوم الاسرائيلي لهلأ بعده قاعد بيقول نحن لازم، يعني وزير الدفاع عندهم ورئيس الأركان عندهم ضباطهم، لازم ناخد العبا ونرجع ندوس شو اللي صار قبل 2000. طب نحن اللبنانيين وبقية شعوب المنطقة أولى أنه نقعد كمان ندوس شو اللي صار قبل 2000. على طول لما نطلع على هدف العدو ونعمل على إسقاط هذا الهدف، العدو يتراجع، لأنه هو لا يريد أن يقدم دماء وأموال. بتعرف هو بخيل، مو بخيل بس بالدم، هو بخيل كمان بالمال، من أجل تحقيق أهداف لا يمكن تحقيقها.
بس هيدي من بداية التسعينات، يعني أدركت المقاومة هدف الحزام وضربت هذا الهدف، وليس فقط في السنتين الأخيرتين.
السنتين الأخيرتين لما صار التركيز على حد، لأنه شو كانت الفكرة في مكان ما، وهون أنا منيح أني أذكر بهذا الموضوع، كانت الفكرة أنه الإسرائيلي بيسلم المواقع الأمامية لجيش أنطوان لحد، وبلش بالفعل يسلم المواقع بالتدريج آخر سنتين.
يهود براق أيضا
صار العدد الأكبر من المواقع الأمامية عند جيش لحد، المواقع الاستراتيجية والحساسة بقيت بإيد الإسرائيليين. آخر سنة بلش يسلم مثلا موقع الطيبة، إجا يسلمه لمين؟ لجيش أنطوان لحد. كان فكرة الإسرائيلي أنه هو بينسحب إلى الحدود، بخلي جيش أنطوان لحد وبيدعمه، هو بيعطيه سلاح بيعطيه إمكانات، وبيبقى جيش أنطوان لحد يقاتل، وبالتالي يتحول القتال في جنوب لبنان من مقاومة تقاتل جيش محتل إلى حرب أهلية، وممكن ياخدوها بعض، يعملوا لها بعض طائفي أنه المسلمين عم بيقاتلوا المسيحيين على سبيل المثال. اللي فاجأهم باعترافاته هو كمان سرعة انهيار جيش أنطوان لحد، هذا اللي غير المعاد. طيب ليش انهار جيش أنطوان لحد بهالسرعة؟ المقاومة اكتشفت هاي الفكرة قبل بسنة من خلال الأداء التفصيلي بالجبهة، ومن خلال تصريحات وفلتات اللسان عند الإسرائيليين، فبلش الشغل على مواقع لحد. إذا بتتذكر آخر سنة العمليات كلها أغلبها مواقع لحد، اقتحامات وفوت الشباب على الموقع ويفجروا الموقع، ياخدوا أسرى يقتلوا، الحرب النفسية اللي انشنت، العبوات اللي انعملت، قتل مفاصل أساسية في جيش أنطوان لحد، خلى جيش أنطوان لحد عنده إحساس بأنه إذا فل الإسرائيلي نحن ما فينا نوقف ونصمد. فبمجرد شعر جيش لحد بأنه الإسرائيلي خلص أخذ قرار أنه يفل ينسحب، وهذه الإرهاصات كانت موجودة، صار عنده انهيار كامل. هذا اللي وصل بالحقيقة. واحدة من الإيجابيات المهمة اللي صارت قبل 2000، بعام 2000، نتيجة أداء المقاومة ودقتها، تجنيب، مش بس تحرير، تجنيب لبنان حرب أهلية طائفية جديدة كان يخطط لها الإسرائيلي. مش بس ما صار حرب أهلية وحرب طائفية، بل تقدم نموذج مشرق، وفي ناس ما حابين انه يتم التذكير بهذا النموذج. انا بدي اذكر فيه، لما انهار جيش أنطوان لحد وهربوا الاسرائيليين تحت النار وفاتوا المقاومين وفاتوا الناس، انه مش بس المقاومين فاتوا، والمقاومين من مختلف فصائل فاتوا، صح الحضور الأكبر يمكن كان لحزب الله وحركة أمل، لكن كمان أحزاب أخرى كان لها حضور، بالحد الآن أنا بتذكر القوم السوري مثلا، الحزب الشيوعي، أحزاب أخرى كان لها حضور مباشر. فطيب ما صار، لا حدا قتل حدا، ولا حدا حرق، ولا حدا نهب، ولا حدا سرق، ولا حدا دمر، ولا حدا ارتكب مجازر، بالعكس اللي سلموا حالهم تم تسليمهم الجيش اللبناني، واللي تجمعوا على البوابات العبور واللي بعد الأفلام الوثائقية بتشهد على هذا، ما حدا أطلق عليهم طلقة نار وانترك لهم مجال، بده يسلم حاله في يسلم حاله، بده يهرب لعند العدو في يهرب لعند العدو. هاي كلها مشاهد بالحقيقة مثل ما الإسرائيلي عم يستحضرها من زاوية معينة، نحن كمان لازم نستحضرها من زاوية معينة ونبني عليها، نبني عليها علاقاتنا الداخلية، فهمنا لبعضنا البعض، المستقبل اللي نحن عم نفكر فيه، كيف نفكر ببعضنا، كيف نفكر ببلدنا، كيف نحمي بلدنا. هذا كمان من أهم عبر هذه الذكرى.
سمحت السيد، يعني بدأنا وصلنا لهم من سؤال حول ماذا رأى الإسرائيليون بال85، وسمحتك ذكرت أن المقاومة من 82 رأت الألفين. في سؤال يمكن استشراف للمستقبل، إذا باختصار ماذا يرى حزب الله، ماذا ترى المقاومة اليوم عن 2035؟
2035
بعد 20 سنة،
عم تعد ال 25 سنة اللي قال عنها سماحة القائد. سماحة القائد الله يحفظه ما قال انه 2035، قال مو معلوم يبقوا 2035. نحن هي قناعتنا، نحن عن قناعتنا هذا الكيان، على هم عاش عم نحكي جنوب لبنان، عم نحكي الكيان الإسرائيلي، لأنه أولا هذا كيان طارئ ومصطنع وغريب عن المنطقة، غريب عن المنطقة. اثنين، في نقطة كتير مهمة، هو كيان عنصري. سماحة الإمام سيد موسى الصدر وعاده الله بخير، واحدة من النقاط المهمة جدا كان يأكد عليها، كان يقول إسرائيل ليست دولة يهودية، هن بيقولوا دولة يهودية، ليست دولة دينية. طيب ليش نتنياهو متدين يعني؟ لأن لو تفوتي على الحكومة طبعاً في كم وزير هود الأحزاب الدينية، بس اليمين واليسار طبعاً مش متدينين، يعني نقول والله دولة دينية تحكم بالتورات. دولة عنصرية ليه؟ لأنه هن بيعتبروا أنفسهم هن أحفاد بني إسرائيل، وهذا الأرض ملكهم، وهن شعب الله المختار، وهذا حقهم، و و و و إلى آخره. طيب وبتتصرف بشكل عنصري. طيب دولة عنصرية وطارئة ومن خارج المنطقة ومن خارج نسيج المنطقة، هذا من جهة. من جهة تانية أساسا قامت على الإرهاب والمجازر والقتل والاغتصاب، ما إلى أساس من الحق، وليس لها أساس أخلاقي ولا أساس إنساني، وتعتمد جزء منها على قوتها الذاتية المحدودة، اللي هي مش قوة مطلقة، تعتمد على المحيط المتراخي والقوة الداعمة اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية والغرب. طيب ما هذا كله مش مضمون يبقى. إسرائيل قبل الألفين، هن اليوم هن بيعترفوا أنه هي مش إسرائيل بعد الألفين. الجيش الذي كان لا يقهر أصبح جيشا يقهر، ليس فقط في جنوب لبنان وإنما أيضا في غزة، وسيقهر إن شاء الله في أي معركة مقبلة. طيب البيئة بالمنطقة تبعنا ما ينغشوا بمنظر الأنظمة، الشعوب إيمانها بالمقاومة اليوم، إذا ما نروح على إيمان ومصداقية المقاومة، خيار المقاومة عند الشعوب العربية والإسلامية أعلى من أي زمن مضى، شو بدنا بأكاذيب الجيوش الإلكترونية؟ والمركز اللي هن معتمدين عليه أنه هو السند الحقيقي تبعهم، مش معلوم هاي أمريكا تبقى بهالقوة وبهالعظمة وبهالجبروت وتقدر تهدد المنطقة كلها والأنظمة العربية وتشكل مدد لا ينقطع للكيان الإسرائيلي. اليوم بوسائل الإعلام أحد المفكرين الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية تشومسكي بيقول أنه أمريكا رايحة على كارثة. اللي بيشوف هذا رئيس وبيشوف هاي الإدارة وكيف عم تتعاطى، واضح أنه هي رايحة على كارثة، كارثة بكل المعاني. طيب الدولة التي تستند في وجودها على عامل خارجي، عندما يضعف العامل الخارجي ستنهار. لذلك نحن بنعتبر مسألة وقت. مستقبل اللي نحن شايفينه مش بس مستقبل 2000، مستقبل نحن شايفينه، نحن نرى منطقة لا إمكانية، مش إنه بحكي من هالمايلي، لا إمكانية لبقاء غدة سرطانية وجرثومة فساد وشر مطلق وكيان مصطنع ليس له حق ولا يقوم على أساس أخلاقي ويقوم على أساس عنصري وإرهابي ومستمر بسبب الدعم الخارجي. لما بتغير المعادلة بده يحمل ويمشي. يعني أنا بالنسبة لإلي منظرهم عم بضبوا شنتهم وعم يطلعوا بالطيارات وبالسفن ليعودوا من حيث أتوا، هذا بالنسبة لي قطعي موضوع وقت. ويومها أنا بتمنى أنه حركات المقاومة بالمنطقة تخليهم يضبوا شناتهم ويفلوا مثل ما فلوا بال2000 وفلوا من قطاع غزة.
سنصلي في القدس قريبا، هيدا اليقين لدى سماحتك.
قريبا أبعرفش، المسألة مسألة وقت. عم بحكي كمشهد نحن ذاهبون إليه، هذا أولا وعد إلهي وهي السنة الطبيعية. يعني كل التاريخ احنا ما عم نحكي شيء خارج السنن، السنن والقوانين بتقول هيك.
سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، يعني ما قلت سماحتك هو رأي قوي موجود وحاضر، ولكن في المقلب الآخر هناك من يعتبر أن إسرائيل نجحت في إحداث تغييرات في البيئة الاستراتيجية، ونحن نعرف أن إسرائيل تجري مؤتمرات وبتحب مصطلح البيئة الاستراتيجية، يعني نجحت في إحداث تغييرات في البيئة الاستراتيجية تمكنها من استعادة قدرتها على المبادرة. بينقال بال2000 البيئة الاستراتيجية كانت أفضل بالنسبة للمقاومة، كانت المقاومة يدها مفتوحة، صار في انتفاضة في فلسطين المحتلة، صار في عمليات عسكرية في قلب تل أبيب، كان في دعم شعبي عربي بكان ممتد، كان في أنظمة عربية محرجة، كان في استقرار في سوريا، حتى تركيا كانت في تلك المرحلة تقترب من المقاومة وتبتعد عن إسرائيل. اليوم الولايات المتحدة منذ 20 عاما حتى الآن حضرت إلى المنطقة، سوريا خرجت من لبنان، الربيع العربي يعني أدى إلى استهداف للجيوش العربية أو من خلاله تم استهداف الجيوش العربية، دول عربية تطبع، حتى في لبنان هناك عدم استقرار داخلي. فهل هذا صحيح؟ والسؤال التابع، البيئة الاستراتيجية اليوم تعطي المبادرة لمن؟
هذا بحث كثير طويل. حتى بالشواهد اللي ذكرتيها جنابي، هلا في شيء ما تغير، يعني ما تغير لمصلحة الإسرائيلي، يمكن لا يكون في مكان ما صار أحسن. يعني على سبيل المثال ب82 بلبنان في حرب أهلية، في انقسام عمودي وفي خطوط تماس وفي قتال وفي ناس عم بيقاتلوا مع الإسرائيليين ضد اللبنانيين الآخرين. هلا ما في حرب أهلية وما في خطوط تماس.
في حدث عن 2000، هي استراتيجية بال2000 كانت إلى جانب المقاومة، مش
ب82
أكيد.
جيد، مش ب82، حتى بال2000 الجو الداخلي ما بعتقد كان إنه أفضل بكتير من هلا. إذا ما نحكي بالجو الداخلي، كنا بعدنا طالعين، بعده الانقسام العمودي موجود على المستوى الداخل اللبناني. طبعا في شيء حابب هون وقف عنده، لما بينحكى عن التاريخ القريب والبعيد مش منيح نفوته بالمجاملات. يعني خلينا نقول التاريخ مثل ما هو، بال2000 ما كان في اجماع على المقاومة، وانه تضامن ابنائه وما ادري شو ما كان هذا موجود، بالعكس يعني كان في خلاف حاد حول المقاومة، وفي ناس كان يعتبروا المقاومة أصلا غير وطنية، يعني ما لها خصة بلبنان، عم تقاتل لمصلحة سوريا وإيران، وكان ينحكى عن عمليات الجنوب بدورة العنف، وكان بعض وسائل الإعلام ما تقول عن الشهداء شهادات والقتلى، يعني شباب مقاومة قتلى والجنود الإسرائيليين قتلى. ما بدي افتح السيرة، لكن ما كان في إجماع. أنا بدعي أنه من 82 لليوم، يعني هلا اللي بيقول ان المقاومه خسرت الاجماع، ما خسرت شيء المقاومه، لانه لم يكن هناك اجماع في يوم من الايام على المقاومه، هي نقطه خلاف على كل. طيب بالنقاط اللي اشرت لها بالبيئه الاستراتيجيه، مجيء الامريكيين للمنطقه نحن بنقراه بطريقه مختلفه، نحن بنعتبره دليل تقدم محور المقاومه. لما الأمريكي بيلاقي أنه إسرائيل باتت لوحدها عاجزة عن حماية مصالحه وهي وظيفتها الأساسية، لأن هي كيان وظيفي، لما بيوصل لقناعة انه الأنظمة اللي بيرعاها هو بالمنطقة باتت عاجزة عن حماية مصالحه، لما بيصير عنده خوف من دول في المنطقة ومن شعوب المنطقة أن تأخذ المنطقة التغيير خلاف لمصلحته، هذا يجبره على أن يحضر مباشرة بأساطيله وقواعده وجيوشه ومشاكل. هذا مؤشر قوة في البيئة الاستراتيجية لمصلحة محورنا، مش لمؤشر لمصلحة العدو. هذا واحد. اثنين، مشان ما فوت على العناوين اللي تفضلت فيها، خلينا نشوف الجانب الآخر. طيب المقاومة وين كانت؟ طيب اليوم الإسرائيلي لما بيجي بيسألوه انه حزب الله هيدا او المقاومة بلبنان اللي كانت سنة 2000 هي ذاتها هلأ؟ بيقولوا لا، هي قويت وكبرت عشرات الأضعاف. من مقاومة كانوا بيعتبروها مجموعة شباب او مجموعة ناس متحمسين امكاناتهم محدودة، الى اليوم هذا رئيس الاركان بيقول جيش ارهابي، جيش، وبيحكي انه الثغرة بين المقاومة بين الجيش الاسرائيلي لازم نشتغل على انها ترجع تتسع، معناتها المقاومة في حالة تصاعد. طيب ناخد في الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني في كتير ناس يمكن كان بعدهم عم بيراهنوا على المفاوضات، اليوم مفاوضات وصلت لطريق مسدود. اليوم مستوى التأييد لخيار المقاومة داخل الشعب الفلسطيني أعلى من أي وقت مضى. بدأ تحول بالبيئة الاستراتيجية، لأنه المهم شعب فلسطين، مستقبل كيان رقم الأول فيه اللي بيحسم هذا الموضوع هو مزاج وأناعات وفكرة شعب فلسطيني وإرادة شعب فلسطيني. طيب غزة اللي كانت بال2000 محتلة، نحكي عن ال2000، طيب اليوم غزة في يد المقاومين. طيب بعد ال2000 كل ما كان ممكن يتوقعوا الإسرائيلي من فلسطيني، والله كمين هون، عبوي هون، عملية استشهادية هون. اليوم الفصائل بغزة، قادة الفصائل بيقولوا نحن لدينا قدرة صاروخية تستطيع أن تطال كل المدن في فلسطين المحتلة. هذا تطور وين؟ هذا بقلبه جوا، بالعمق تبعه، بالعمق الأمني الوجودي تبعه. التحولات الموجودة بالمنطقة نحن برأينا، لا، نحن ما عم نقول البيئة الاستراتيجية كاملا في مصلحتنا، ولكن هي ليست كاملا في مصلحة العدو. في نقاط قوة هون، في نقاط قوة هون، في مستوى عالي من التوازن. لولا هذا التوازن كنت لقيت الإسرائيلي هلا عم يعمل حرب مع لبنان.
تعطي البيئة الاستراتيجية تمنح المقاومة المبادرة، القدرة على المبادرة.
هي تملك قدرة على المبادرة، والعدو أيضا يملك قدرة على المبادرة، لكن نتيجة التوازن اثنيناتهم عم يعملوا حسابات. عم يعملوا حسابات.
يعني يمكن قطعنا سؤال سماحة السيد، إذا بتسمح لي نرجع. براك حكي رواية العدو للانسحاب لأجل الأجيال، ومثل ما حضرتك وسماحتك ذكرت مرة عن الشهيد عماد مغنية، لأجلنا لا لأجله. متى تقول المقاومة روايتها الرسمية حول الانسحاب بكل تفاصيله؟
هلا هذا انحكى بكثير مقابلات مع الاخوان وشرحوا، ممكن كتب كتبت، افلام وثائقيه ذكرت، لكن بالحقيقه انا وعم بقرا يهود باراك خطر ببالي نفس الفكره، انه يجي وقت نحن اخواننا يرجعوا يقعدوا ويجمعوا، يعني القاده ما زال اغلبهم على قيد الحياه الحمد لله، والله يطول باعمارهم. ناس عاده بتتعرف عليهم لما بيستشهدوا. القادة اللي صنعوا الانتصار بعام 2000 أغلبهم ما زال على قيد الحياة، القادة الصف الأول والثاني والثالث أغلبهم ما زالوا على قيد الحياة. نجمعها ونقدم رواية شبيهة برواية رسمية، نقول هذه هي رواية رسمية للمقاومة في لبنان حول،
بلكي بالعام 21 إن شاء الله بيكون هذا المشروع. سمح السيد حسن نصر الله، استكمالا للبيئة الاستراتيجية، منذ العام 2013 أخذت إسرائيل المبادرة في الساحة السورية من خلال ما أسمته المعركة بين الحروب. طبعا نوضح للمستمعين والمشاهدين، المعركة بين الحروب هي استخدام قوة العدوان والقوة الإسرائيلية دون الذهاب إلى الحرب المفتوحة أو الحرب الكبيرة. ويدور نقاش كبير داخل الكيان الإسرائيلي حول جدواها. يعني في التقدير الاستراتيجي الأخير 2019-2020 طرح وجهتي نظر، واحدة تعتبر أن هذه المعركة فيها خيال وإبداع، والبعض اعتبر أنها لم تحقق أهدافها. هل نجحت المقاومة في إفشال قدرة هذه الاعتداءات على تحقيق تآكل الردع؟ وكيف يمكن منع العدو من توسيع هذه العمليات؟
هلا هو عامل معركة بين الحروب باتجاه لبنان، باتجاه سوريا، باتجاه فلسطينيين أيضا. هذا كله واحد. هلا معركة عسكرية أمنية، يعني عمليات الاغتيال اللي كان يقدم عليها داخل قطاع غزة واضح شو هدفها يعني، أو عمليات الخرق الأمني أو مشاكل، أو بعض العمليات العسكرية بين الحين والآخر. في موضوع لبنان المعركة بين الحروب ما وصلت على محل، ما قدروا يعمل معركة بين الحروب. حاول يعمل بعض الخطوات المحدودة، شاف أنه يرد عليها واضح وحازم. كانت التجربة الأولى لما طلع قصف بمنطقة جنتا على الحدود، وكان في اختيار للنقطة، يعني في هدف هناك مثل منشأة معينة، وهناك هو اعتبر انه يمكن الحدود تكون ضايعة، انه هي ارض سورية ولا ارض لبنانية. اذا ارض لبنانية هذا يلزم حزب الله برد، اذا ارض سورية هذا قد لا يلزم حزب الله برد، ايهما يحرج حزب الله اكثر؟ طيب نحن ردينا وقتها، ردينا بمزارع شبه. انا وقت اللي صار موضوع الضاحية وهذه المسيرات اللي اجوا على الضاحية، لما قلت سيكون رد خارج مزارع شبعة، مش معناتها انه اما نردش بمزارع شبعة، بس هو لانه افترض او تعود انه نحن ما نرد بمزارع شبعة، اذا بقية المستعمرات بقية الحدود هي في امن وامان. حبيت اعطيه رسالة انه لا، كل الحدود هي خارج دائرة الامان لما بدك تعتدي علينا. طيب من وقتها صار عنده حذر، لذلك ما في غارات إسرائيلية على لبنان. في حدا يسأل ليش؟ يعني هو اللي مستعجلين اليوم على سلاح المقاومة، في أن يقروا التاريخ من 48 لـ2000 وبعدين 2006 مقطع. طيب الإسرائيلي كان يطلع طيران يقصف، هلا بيطلع أنه بيحلق بالجو، ما عم يقدروا يعالجوا هذا الموضوع، لكن يطلع يقصف طيران الإسرائيلي يطلع يقصف في لبنان، هذا موضوع الإسرائيلي بيعرف أنه هذا لن يمر بدون رد. إذا هاي وحدة من قواعد الاشتباك، لما أنا بحكي أنه قواعد الاشتباك بعد 2006 قائمة وتبقى قائمة، عم بفتش على وسائل أخرى. حتى اللي عملوه بالضاحية لما بعتوا هود المسيرات، كان هو عم بيحاول يشتغل عملية أمنية بدون بصمة، لكن فشلت العملية انكشفت، ولا هو كان حريص يشتغل بدون بصمة؟ ليه؟ لأنه إذا اشتغل علنا وببصمة هو سيتوقع ردا واضحا من المقاومة، وهو هذا الموضوع بيفهم حساباته. يوم كشف الأنفاق، يوم كشف الأنفاق بمعزل نحن كيف شو حكينا وشو قلنا، لكن أنا بس بحب أقول للبنانيين شيء يمكن حكيته وقتها، أنه بعت الإسرائيلي للحكومة اللبنانية وقتها عن طريق المصريين وعن طريق القبارصة وعن طريق قوات الطوارئ، يعني ثلاث قنوات، ليقول أنه أنا بس بدي أكشف الأنفاق، أنا ما بيعمل أكثر من هيك، يعني اضبط الوضع عندكم ما حدا يروح على رد فعل. معناتها هو فيما يعني الجبهة اللبنانية واضح عنده أنه هون الموضوع على درجة عالية من الحساسية، وهذا ما زال قائما. اليوم لما بنحكي عن حماية لبنان، هذا اللي حامي لبنان، اللي بيقول شيء تاني اللي عنده شيء تاني خليه يطلع يشرح لنا اياه. يعني اليوم انا لما بيجي بحكي بالذكرى 20 لانتصار لعيد المقاومة التحرير، نجي منقول الانجاز اللبناني هو هيدا، بعد التحرير الانجاز اللبناني هو هيدا، الحماية الردع، هذا موجود، نعم موجود باعتراف الإسرائيليين وسلوك الإسرائيليين. بنقول على الجبهة السورية، هون شوي الحكي حساس. بالجبهة السورية الموضوع أنا حكيت عنه بالتفصيل قبل كم يوم بذكرى السنوية لاستشهاد الأخ القائد سيد مصطفى بدر الدين رحمة الله عليه ورضوان الله عليه، بس برجع بعيد لكمل الصورة. بالجبهة السويرية هو بالبدايات ما استهدفنا، ولا استهدف الجيش السويري، ولا استهدف الإيرانيين الموجودين كمستشارين أو فصائل المقاومة الأخرى. هو ترك الموضوع ياخذ مدى داخل سوريا، وكان عم بيقدم الدعم للجماعات المسلحة. هلا ممكن حدا يطلع من المعارضة السورية ويقول انتو هيك عم تصهنوا اللي صار بسوريا. انا ما بقول كل اللي كانوا بالمعارضة هني لهم علاقة مع اسرائيل او راهنوا على اسرائيل، ممكن يكون عندهم رأي اخر، لكن ما في نقاش بانه في فصائل بالمعارضة السورية كانت على صلة بالإسرائيليين وعندها تنسيق مباشر مع الإسرائيلي ولوجستي وأمني ومعلوماتي ومواد غذائية وتمويل إلى آخره. هو كان أمله أنه أن النظام بده يسقط، الجيش السوري سيتمزق، الإيرانيين حيلاقوا حالهم ما قادرين يعملوا شيء، بحملوا وبيمشوا، حزب الله يخرج ويعود إلى لبنان لأنه انتهى الموضوع في سوريا. هذا السنوات الأولى. أمتى بلش يحرك؟ يعني هون بلش يحكي عن المعركة بين الحروب. أنا على طول بقول نحن لازم نقرأ المشهد كله، ما نسمع بس الإسرائيلي شو عم بيقول، خلينا نشوف المشهد من ميلة تانية. ذهابه إلى المعركة بين الحروب في سوريا هو دليل انتصار سوريا وانتصار محور المقاومة في سوريا، لأنه لو كان بعد عنده أمل بأنه الفصائل المسلحة والجماعات التكفيرية اللي كان عم يدعمها وعم بيمولها وعم بيغطيها في أمل أن تحقق انتصار بسوريا، هو لم يكن يحتاج الذهاب إلى معركة بين الحروب.
ولكن ألم تؤدي هالمعركة إلى تآكل الردع؟
لا 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 جاي، بس نحكي خطوة خطوة. حتى أنا عم بقرأ التصريحات المسؤولين الإسرائيليين بالآونة الأخيرة لما بيسألوهم لماذا ذهبتم إلى المعركة بين الحروب، يعني هذا التحليل أنا عم بقوله هذا الإسرائيلي عم بيقوله مش أنا عم بختبره من عندي، بيقول ذهبنا إلى المعركة بين الحروب لأن وجدنا بأن الانتصار في سوريا غير محقق، لن يتحقق لن يحصل. طيب وجد بأنه المحور الآخر انتصر في سوريا، الجيش السوري بدأ يستعيد عافيته، الوجود الإيراني عم يتثبت، وجود فصائل مقاومة عم تتثبت، صار انسحاب من جنوب سوريا، يعني بالمحاذاة الجولان، بالنسبة له الجولان موضوع حساس، ما بيتحمل حدا يحمل كاميرا يصور موقع بالجولان، يشوف قد هو ضعيف. هاي نقطة ضعف مش نقطة قوة، أن واحد واقف حامل كاميرا ومقابيل موقع بالجولان عم بيصور، الإسرائيلي ما بيتحمل هذا الموضوع. طيب فاعتبر بأنه سوريا تستعيد، أولا انتصرت بنسبة كبيرة تستعيد عافيتها، طيب شو بده يعمل؟ رهان على الجماعات المسلحة سقط، لجأ إلى هذه الطريقة أنه أنا بخصف هون بضرب هون. موضوع النقل من سوريا إلى لبنان لأنه هذا موضوع معروف، يعني ما عم نكشف سر أنه يعني شو هو عم ينزلوا من السماء بعض الإسلاح والإمكانات والكذا، هذا كان عم وهون كان دور سوريا الكبير، يعني بالحقيقة قبل الألفين بعد الألفين يعني بين هلالين دعمها وحمايتها ومساندتها للمقاومة بلبنان وفلسطين، هذا من القضايا المسلمة. بلش يضرب، حتى بالضرب تبعه هو عامل نوع من القواعد، يعني مثلا العملية الأخيرة اللي صارت على الحدود
السيار،
لا على الحدود مع سوريا، السيارة اللي ضربها الإسرائيلي
وردت المقاومة.
طيب هلا احنا بعد ما عم نقول ردينا او ما ردينا، الإسرائيلي ايه نعم كان بيقدر يقتلهم للشباب، يعني هو ما أخطأ انه والله أخطأ القصف، لا هو ضرب صاروخ إنذار او عطى إنذار لحتى الشباب يخلوا لا يضرب السيارة. طيب ليه ما بده يقتل الشباب
حتى ما يستدعي؟
هذا سؤال،
لأنه معادلة
سؤال، لأنه في شيء عمل معادلة معادلة بيحملوها أهلنا وناسنا، وما يعني بلبنان مش إنه مقبولة أو مش مقبولة، بس إلى منطق إنه إيه إذا بتقتل من شبابنا وين ما قتلت، بسوريا أو بلبنان، نحن بدنا نرد عليك. طيب هين عملت هاي المعادلة. ولذلك لما تزامنا مع حادثة الضاحية صار في شهيدين في سوريا، الإسرائيلي لحاله ضب عن الحدود وبعد 7 كيلومتر عن كل الحدود
وقف على أجره،
وبقي أجر ونص و7 أيام، ولو ما طلعت هذه الآلية وضربوها الشباب كان يمكن يبقى 14 يوم وشهر وشهرين إلى آخره. إذا هذا كمان جزء من قواعد الاشتباك. حتى الآن هو عم يحرص كثير إنه لما يقصف ما يقتل، لأنه عنده خشية إنه في مكان ما ممكن أن يصل هذه الاعتداءات إلى مكان لا تستطيع القيادة السويرية أو المقاومة الموجودة في سوريا أن تتحمله. يعني حتى هي المعركة مش مفتوحة الإيدين. هلأ ممكن حدا يجي يقول، يعني هون بدي أحكي بالحقيقة بشفافية، أنه طيب يعني رد ليه ما بينعمل معادلة في سوريا. بالحقيقة هذا موضوع دائما هو موضوع نقاش وتقدير. القيادة السويرية هي أساس بهذا القرار، لأنه بالنهاية هونيك المعركة بتعني الكل والمستهدف فيها الكل. بلحظة من اللحظات في إحساس أنه الهدف الإسرائيلي هو الاستدراج لحرب مع سويرية. طيب سويرية بين أولويتين، في المعركة اللي بعد ما انتهت في الداخل، الجماعات التكفيرية الموجودة، الجماعات الإرهابية الموجودة، الجماعات التي ما زالت تتربص أي فرصة للنهوض من جديد، إذن هالمعركة ما انتهت. الاستدراج إلى حرب بين سوريا وبين إسرائيل لا يخدم الهدف الأول. سوريا ما زالت تحتاج إلى وقت. يعني معلش أنا هون لو بدي أشرح هذه الفكرة، لأنه كتار ممكن يعتبوا طيب هذا عم يطلع يضرب بسوريا. القيادة السورية بالحقيقة لأمتى بتتحمل ما بعرف. هذا التحليل اللي عم بقوله أنا مش معناته أنه هي بتتحمل للآخر، بالنهاية في طاقة تحمل، لكن النظام الفكرة اللي ما زال حاكم حتى الآن أنه الإسرائيلي يتدخل لحماية الجماعات المسلحة، لتغيير المعادلة لمصلحة الجماعات المسلحة، لاستدراج النظام والدولة والجيش السوري وسوريا إلى حرب إقليمية ليس من مصلحة سوريا، وهي تخوض حربا كونية في مواجهة الإرهاب، أن تذهب وتستدرج إلى حرب مع الإسرائيلي. إذن هم مطلوب صبر، المسميه الصبر استراتيجي. لكن في دائرة الصبر هيدا والتحمل في مجموعة قواعد ما زالت حاكمة، الإسرائيلي منتبه لها، الطرف الآخر منتبه لها، وبعدين باللي عم يعمله هو ما عم يحقق هدف. يعني لا وقف النقل وهو بيعترف بهذا الموضوع، ولا قدر يخرج الإيرانيين من سوريا، وأنا قلت ما حيقدر يخرجهم، ولا قدر يخرج حزب الله، ولا قدر يضعف الجيش السوري اللي عم يستعيد عافيته مع الوقت. هون بيرجع لفكرة الأهداف. يعني حتى المعركة بين الحروب إذا فهمنا شو أهدافها وفشلنا أهدافها ممكن نفشل الأهداف دون أن ننجر إلى حرب إقليمية قد لا تكون لمصلحة سوريا بالحد الأدنى في المرحلة الحالية. الخطر هون، لأن دائما بدي نبه الإسرائيلي لإله، أنه بالنهاية الصبر له سقف، طاقة التحمل إلى سقف. اليوم القيادة في سوريا أو الوضع القائم في سوريا يمكن أن يتحمل بعض أو مستوى معين من الاعتداءات ويعالجها ضمن هذه الرؤية، لكن قد يذهب إلى ارتكاب خطأ أو إلى ارتكاب حماقة، الناس تفقد الصبر، وبالتالي الإسرائيلي يكون عم بيغامر. الإسرائيلي ما له مصلحة في الذهاب إلى حرب على مستوى المنطقة كلها، وهذا هو كمان حذر منه وبيعمل له ألف
حساب. كان وضعه على الطاولة بحسب تقديراته الاستراتيجية خيار الهجوم الوقائي حتى ولو أدى إلى حرب مفتوحة.
هلا هذا حرب نفسية أكثر ما هو حقيقة.
سمحت السيد، يعني بما قبل ما نوقف مع الفاصل، بما أنه أتيت على ذكر العملية اللي استهدفت المصنع، لم تعلن المقاومة أن هي التي ردت بالسياج، ولكن أنه لماذا حصل الرد مع أنه ما في شهداء للمقاومة وفق المعادلة، يعني في خصوصية للهدف
هلا طالما انه المقاومة ما اعلنت شيء بهذا الموضوع، خلي بس هي تتبنى وتعلن بتجاوب.
بموضوع المسيرات ايضا، سماحتك وقتها بالخطاب بعد المسيرات اشرت انه القصة لا تقطع، ذكرت نتنياهو فكر القصة بتقطع، هي ما بتقطع، وانه الخرق اذا سكت عنه سيؤسس لمسار خطير، وذكرت بسيناريو العراق وقلت سماحتك لن نسمح بهذا المسار. ولكن كمان سماحتك ذكرت انه العدو كان ينوي من خلال مسيرات معوض ان ينفذ اعمال دون ان يترك بصمة دالة عليه، هل يمكن للعدو ان يلتف على معادلات الردع بمثل هذه الاعتداءات؟
لا ما عاد شيء هذا. هلا من يومتها لهلا هذا الشكل انتهى، ولذلك ما عاد عمل عمليات مشابهة بالحد الادنى باللي بنعرفه نحن، باللي بين عنا، لم يعيد الكرة في هذا الامر. بالوقت اللي لو تم السكوت على تلك الواقعة لتكررت، هذا واحد، لانه هو بيعتبر انه اللي صار على الحدود بأفيفيم وسبعة ايام والوقفة اجر ونص هي رد على الامرين، على الشهداء بسوريا وعلى المسيرات بالضاحية الجنوبية. ثانيا حتى بحركة المسيرات من وقتها لهلا، من يوم التهديد لهلا، ببعض المناطق يعني هو مفترض انه يبتعد في مدايات معينة، على هذا بعدين ان شاء الله الاخوان بيحكوا فيه بالتفصيل، هذا بعده مفتوح، يعني ما عادت حركته
مثل الأول
وبياخد راحته فيها مثل الاول، ومتروكه للوقت وللميدان.
يعني المعادلة اللي سمحتك اطلقتها بعد قضية المسيرات عن ان مواجهتها اصبحت
ما زالت قائمة، وباي وقت من الاوقات ممكن نسمع أن المقاومة أسقطت مسيرة إسرائيلية في أجواء لبنان.
بموضوع مشاريع الصواريخ الدقيقة سمحت السيد، يعني العدو يكاد يعتبر هذا الأمر خطر وجودي، هو يعتبره خطر استراتيجي ولكن يكاد يعتبره خطر وجودي. سمحتك سبق أن أعلنتم أن المهمة أنجزت فيما يخص وجود قوة صاروخية دقيقة لدى المقاومة وتكفي لخوض حرب. وأيضا بخطاب آخر ذكرت أنه إذا الأمريكيين يواصلون الضغط فنحن سننتقل إلى مرحلة تصنيع هذه الصواريخ، هل أوقف الأمريكيون الضغط؟
هلا مشغولين بحالهم بالكورونا يعني بالحد الأدنى من أشهر هذا الموضوع ما عاد انفتح بالقنوات الدبلوماسية بشكل مباشر
نتيجة المعادلة.
هلا لأي سبب من الأسباب، فعلا الامريكي مشغول يمكن بمحل تاني، البلد عنا صار الاحداث الداخلية، استقالت الحكومة، تشكلت حكومة جديدة، العالم مشغول بالهم الاقتصادي والمعيشي. بحسب معطياتي او معلوماتي هالموضوع لم يطرح في الآونة الاخيرة مع المسؤولين اللبنانيين.
هل لدى المقاومة مشروع تحويل كل الصواريخ الى دقيقة؟ يعني العدو بيحكي عن 150 الف صاروخ ممكن يتحولوا الى دقيقة؟
هلا يجب ان يكون لدى المقاومه هدف من هذا النوع.
سمحت السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله، سنتوقف مع فاصل اذا بتسمح لنا، نعود بعده لاستكمال هذه المقابله الخاصه عبر اذاعه النور وعبر تلفزيون المنار وتلفزيون او تي في وقناه الميادين وقنوات اتحاد الاذاعات الاسلاميه. طبعا بعد الفاصل سننتقل الى الملف الداخلي بكل تفاصيله، لا تذهبوا بعيدا مستمعينا ومشاهدينا. مجددا نحييكم مستمعينا ومشاهدينا، ومجددا نرحب بسماحتكم سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. طبعا أشير إلى يعني اعتذار من بعض القنوات والتلفزيونات التي تنقل الحلقة، ويعني لم أعلم بالأمر إلا بعد بدء الحلقة، مثل تلفزيون لبنان وفلسطين اليوم وتلفزيون العالم، فالشكر هو لكل القنوات مع الاعتذار لعدم ذكر أي قناة يعني سهوا وليس قصدا. سمحت السيد حسن نصر الله، قبل ما أفوت على الموضوع المحلي، في فقط موضوع اليونيفيل لأنه هو مرتبط بالتحرير. دائما تطرح قضية تعديل مهمة اليونيفيل، هل ما هو خطير في هذا الموضوع وما تعتبره المقاومة هاجس؟
هذا سنويا تعودنا عليه، يعني كل ما مجلس الأمن يريد أن يناقش القرار 1701 وموضوع التمديد لليونيفيل، الأمريكان نتيجة طلب الإسرائيليين، وهذا الشيء عم بيراهن عليه الإسرائيلي كتير، يعني بالحديث تبع المسؤولين الإسرائيليين بيعتبروا أنه واحد من أشكال المواجهة مع المقاومة هو تغيير مهمة اليونيفيل. هذا كان مطروح بال 2006 بالمفاوضات، لبنان رفض بشكل قاطع أنه لا، في مهمة محددة لليونيفيل اللي هي عم يعمل فيها من 2006 إلى اليوم. هن شو بدهم يعملوا؟ بدهم يطلقوا يد اليونيفيل أنه بدون تنسيق مع الجيش اللبناني أولا، وثانيا أنه حتى الأملاك الخاصة وبدون ضوابط ومشاكل بحقلة تفوت وتداهم وتفتش. والأمريكان على طول بيضغطوا على لبنان بهذا الموضوع، وأنه بدنا نقلل العدد ساعتها وبدنا نقلل الميزانية، وبيهددوا أنه اليونيفيل تحمل وتمشي. نحن هذا الموضوع ما بيقلقنا لأنه في موقف رسمي واضح، يعني نحن واثقين سابقا وحاليا أنه لا، لبنان لن يخضع عليه، لأنه عادة بيصير تشاور، وهذا أصلا يمس السيادة اللبنانية. يعني شو معناته أنه اليونيفيل بلبنان بحق له يداهم ويفوت وعلى الأملاك الخاصة ويفتش؟ هذا أصلا مو شغلة اليونيفيل، لكن هذا مطلب إسرائيلي تتبناه الإدارة الأمريكية، كل سنة بتضغط من شان أنه يصير. هلا لما بينضغط علينا، أنا هحكي حكي صريح شوي اليوم، تحبوا تقللوا العدد قللوا، ما في مشكلة، زيدوا تخلوه مثل ما هو خلوه مثل ما هو. أصلا بقاء العدد أو زيادة العدد هو مطلب إسرائيلي، بالظاهر مطلب لبناني، لكن بالجوهر بالنسبة لنا كلبنان لا بيقدم لا بيأخر، يعني بقيوا أهلا وسهلا، حتى بدهم يحملوهن ويمشوا نحن معنا مشكلة يبقوا، يعني نحن مش ضد بقاء اليونيفيل، بس بيخطئ الأمريكي لما بيتصرف أنه هاي ورقة ضغط على لبنان، ومش لازم اللبناني يتصرف أنه هاي ورقة ضغط عليه. لما بنقرأ الإسرائيلي شو بده من اليونيفيل وشو براهن على اليونيفيل وشو الوظائف اللي هو بيفترضها لليونيفيل، بنشعر بأنه كأنه اليونيفيل هو مصلحة إسرائيلية أكثر مما هو مصلحة لبنانية. هذا ما بيعني نحن ضد بقاء اليونيفيل أو العلاقة الإيجابية معهم بالجنوب، علاقة الأهالي، علاقتنا نحن كمقاومة، علاقة الدولة مع، أنا عم بحكي من الزاوية الإسرائيلية تبع الموضوع. لذلك هذا النقطة نحن ما بنشعر فيها بالضغط، لأنه يجي يقول أنا بدي أقلل عديد اليونيفيل، بتحب تقلل قلل ما في مشكلة. التغيير في المهمة برجع بقول هيدا كان من أهداف حرب، من أهداف المفاوضات في حرب تموز اللي لبنان رفضها، ولبنان ما زال يرفضها وتمس بالسيادة اللبنانية.
سمحت السيد، ذكرت سماحتك في البداية
أنه وإذا بده ينعاد النظر بمهام اليونيفيل، بده ينعاد النظر كمان بشيء تاني، ليش اليونيفيل عنا نحن؟ خلي اليونيفيل يصير، مش نحن نتعاطى ند، وهو مثل ما هو خايف مننا والآن مننا وأنه نحن ممكن نهجم عليه، كمان لبنان طول عمره وعم ينهجم عليه من الإسرائيلي، بتحط يونيفيل هون ومنا يونيفيل هونيك، والوظيفة اللي بده يؤديها هون بده يؤديها هونيك. طيب ليه الإسرائيلي ما بيقبل باليونيفيل عنده؟ بيعتبر هذا بيمس بسيادته. الزمن اللي بده يستضعف فيه لبنان هذا انتهى. اليوم لبنان مش ضعيف في مقابل إسرائيل لتجي إسرائيل تفرض عليه شروط ولو بقناع أمريكي من هذا النوع.
سمحت السيد، ذكرت في البداية أنه للأسف في لبنان لا احتفالات بعيد التحرير، هل هذا؟
لا، شوف الكورونا، أنا ما قصدي بالاحتفالات، قصدي الاحتفاء بالمناسبة.
في يعني وسائل إعلام اليوم بيوم 25 أيار كأنه ما في شيء، يعني
احتفاء بالمناسبة هي إلى علاقة، هو على كل حال هذا النصر بال2000 أحرج كثيرين، يعني في الأقليم، في العالم، في الداخل. نحن كنا حابين كتير انه يصير عيد وطني حقيقي. هلا كتر خير الحكومه وقتها انه عملتوا عيد رسمي يعني للدوله، ولكن لم يتحول الى عيد وطني شعبي، وهذا واحده من الاشكاليات الموجوده. خلينا ما نستنزف الوقت بهم.
سمحت السيد، رفعت المقاومه هذا العام شعار 20 عاما من الكرامه، طبعا تحرير 2000 لا شك أنه أعاد اعتبار الكرامة للبنانيين، إلا أن هؤلاء اللبنانيين يشعرون اليوم أن كرامتهم تنتهك من الطبقة الحاكمة، وهذا يخدش إنجاز التحرير. وبهالسياق اسمح لي سماحة السيد أن أنقل ما يقوله محبو المقاومة، يقولون نحن على استعداد لتحمل أي حرب خارجية ولو كانت اقتصادية، ولكن لماذا علينا تحمل فساد الداخل؟ ويقول هؤلاء نحن مستعدون أن نمضي مع حزب الله في كل معاركه استراتيجية، ولكن لماذا لا يرمي حزب الله بثقله في معركة خلاصنا الداخل؟
جيد أنك تنقل هاي الرسائل. طبعا هذا نحن دائما بنسمعه بينقلنا بالجلسات ومنقراه الصحف بمواقع التواصل الاجتماعي، نعرف انه هاي قناعات الناس. في ملاحظة مهمة هي هاي ما نتفق عليها، يعني هي بتشكل مدخل، اذا اتفقنا عليها كله يعني بتشكل مدخل، بتشكل مفتاح لكل شيء ممكن واحد يفكر فيه او يعمله او يساوي. انا بحب احيانا استشهد بتجربة كبيرة ومهمة حصلت بلبنان، هي تجربة سماحة الامام سيد مصطفى. من مدة انا كنت عم اسمع له تسجيل صوتي، طبعا مش منشور لانه هذا يعني جلسة داخلية، كان من الجلسات الداخلية اللي عملها ايام زمان قبل اختطافه مع كوادر الحركة ويشرح لهم الوضع السياسي ويناقشوه. انا بدي استشهد بهذه الجملة. سمحت السيد وقتها، سمحت الإمام الصدر، كان عمل مهرجان بعلبك، كان عمل مهرجان صور، وكان عم بيحضر لمهرجان بيروت، وعنده خطاب عالي جدا في مواجهة الطبقة السياسية، الظلم، التمييز، الحرمان، الإهمال إلى آخره. سمحت السيد بيقول انه للاسف الشديد الطبقة السياسية بهذاك الوقت مشان تحمي امتيازاتها، هلا ما كان عم بيعين حدا معين، يعني ما عندهم مشكلة انه يدفعوا البلد باتجاه حرب اهلية،
وهذا الذي حصل.
وبيستعمل عبارة بيقول اغلب سياسيي لبنان ليس لهم قلب. بيقول انا كنت قاعد بجلسة وفي واحد من الزعماء الكبار بالبلد كنا عم نتناقش، بيقول يعني اللي قتل 3000 يقتل 5000 شو المشكلة، يقتل 10000 شو المشكلة. وبالفعل راح لبنان على حرب أهلية. طيب في ناس بيعتبروا، وأنا قريت مقالات، وأنا طبعا يعني أنا دائما بقول ما في مشكلة بالنقد، هو المشكلة حدا يهين التاني يعني أو يهين عقلاته. انت عندك وجهة نظر، انا عندي وجهة نظر، ما في مشكلة، يمكن ما نتفق يعني. هلأ واحدة من الشغلات بنقال حزب الله عنده فوبيا الحرب الاهلية، مزبوط، وهي مفخرة لحزب الله انه حزب الله اللي هو ما في نقاش انه هو قوة عسكرية مهمة في لبنان وفي المنطقة، وبعض الناس شوي بيقول قوة اقليمية، واسرائيل بتعمل له الف حساب، شوي القوة العسكرية اللي بتعملها إسرائيل ألف حساب، ما بده حرب أهلية بلبنان، ما بده، خايف من الحرب الأهلية، خايف
يعني خوف من دون مبرر.
هن بيعتبرونا عنا فوبيا، نحن ما بنعتبر عنا فوبيا، نحن بنعتبر هذا منسجم مع إيماننا وديننا ووطنيتنا وإنسانيتنا وأخلاقنا وحرصنا على البلد. وقتها الإمام الصدر بيقول سلاح لدافع عن الجنوب، لدافع عن فلسطين، لأمنع كذا أمنع كذا، ولكن ليس من أجل أن أحقق مكسب سياسي هون أو مكسب إصلاحي أو تغييري هون أو هونيك. بلبنان حتى بيستعمل عبارة بيقول لبنان، الثورة الداخلية في لبنان إذا ما كانت ثورة عابرة للطوائف ما بتوصل لمحل، طبعا نحكي عن ثورة شعبية. طيب المشكلة وين؟ المشكلة بلبنان، هون نحن نقطتنا اللي أنا بتمنى عم بحكي بصراحة كبيرة جدا. نعم نحن عنا نحن ما بدنا حرب أهلية بلبنان، وإذا كانت الحرب الأهلية بتخلينا نحكم لبنان، يا أخي ما بدنا نحكم لبنان، نحن ما بدنا نحكم لبنان، مش من طريق الحرب الأهلية. أنا ألف مرة صرت قايل والليلة برجع بعيدة، إذا إجوا اللبنانيين أجمعوا وقالوا نحن بدنا نعطيكم يا حزب الله فرصة، خدوا معاكم 5 سنين 10 سنين اعملوا حكومة كلها حزب الله، انتوا حكموا البلد، بقول لهم ممنون انا شاكر. اصلا هذا مش بعقلنا، مش عم نحكي زهد. هلا واحد بيقول يعني انتوا زاهدين، لا، لو نحن مقتنعين انه هذا البلد نتيجة تركيبته مكوناته، تركيبته الطائفية. هلا اذا في شخصيات بالبلد ما بتفكر بشكل طائفي، مش معناتها انه البلد صار هيك. بالحقيقة هود بعدهم قلال، الكتار، الأغلبية الساحقة، مع احترامي للكل، الأغلبية الساحقة في لبنان ما زالت محكومة للاعتبارات والحسابات الطائفية. طيب، البلد هيدا ما بيندار بدون ما الناس تراعي بعض البعض وتتشارك، زيك نحن مع شراكة وطنية حقيقية. نحن لا مع العزل ولا مع الإلغاء ولا مع الإقصاء. على طول لما كنا نطالب بحكومة وحدة وطنية كان هاي خلفيتنا. صح مشاركة الجميع فيها إعاقة، مزبوط، وبصير في بطء، بصير في صعوبة باتخاذ القرار، بس في له محسنات وإيجابيات كبيرة جدا. طيب، بالخلاصة نحن لما بدنا نروح في أي مواجهة، عم نحكي بالموضوع السياسي أو الإعلامي أو الشعبي، أدوات التغيير في الداخل اللبناني يجب أن تراعي تركيبة البلد، المخاوف الموجودة بالبلد، الحسابات الموجودة بالبلد. بتشوفي طيب بصير خلاف على موضوع معين، كل واحد بصير بده يضب حاله. يعني هلأ الحكي اللي طلع هالكم يوم أنه أنا بديش فوت على هذا البحث، يعني النغمات القديمة أو والله فدرالية وتقسيم ومدري شو ومدري شو وخوفه وغبنه، ما هي مرحلة لازم نخلص منها. إذا بدنا نكون واقعيين، نحن واقعيين. شوفي ميزة المقاومة ما أطلقت شعارات سماوية إنه بالسماء، يعني كانت قلبها مع السماء بس كان عقلها وعيونها على الأرض، عم تعاطى مع واقع. ما كنا مستخفين لا بالجيش الإسرائيلي ولا بإمكاناته، وعرفانين حالنا مين عم نقاتل وعرفانين شو إمكاناتنا. طولت بهي النقطة بس لأنه اعتبرتها مفتاح. بالنسبة لنا في حدود، نعم نحن في حدود،
حدود القوة،
في حدود، ما اختلفنا، أو في حدود اسمها أنه لازم يكون العمل السياسي والعمل الإصلاحي والحراك الداخلي في أسقف لأله واضحة. عدم الذهاب إلى حرب أهلية، عدم إعادة تقسيم البلد على أساس طائفي، ما نعطي فرصة لعدونا المتربص. طيب أنا لما بعرف على هذيك اليوم حرفوا كلامي أنه أنا قلت إسرائيل تعتبر ثوات 17 تشرين أداة، أنا ما قلتش هيك. لما أنا بعرف كل المؤتمرات اللي عم تنعمل بفلسطين المحتلة وبالغرب وبعض دول الخليج، وبيجيبوا خبراء وبروفيسورية ولبنانيين بيروحوا بيشاركوا، كيف يمكن القضاء على حزب الله؟ هذا عنوان مؤتمر، طبعا بتطلع بالإعلام بعدين بتتسرب. طب كيف يمكن القضاء على حزب الله؟ نحن بعدين بنقرا التقييمات وبنقرا المحاضرات وبتوصل، يعني بالنهاية ما في شيء مخبى يعني. طيب، مثل ما حكي أهود براك بنفس المقابلة تبعه لما بيسألوه انه طيب ليه ما قضيتوا على حزب الله، بيقول لهم حزب الله مقاومة أصيلة، هذا عدونا، مقاومة أصيلة حقيقية محتضنة من قبل الناس والمدنيين، وهذا معناته بدنا نفوت على المدن وعلى القرى ونقاتل في كل قرية وفي كل مدينة، هذا أمر غير متاح.
يعني بيقول حرفيا حركة مقاومة أصيلة موجودة داخل القرى وبغطاء مدني، ولم يكن هناك سبيل من دون الدخول عميقا إلى لبنان إلى صور وصيدة والبقاء هناك، وهذا جربناه سابقا ولم ننجح.
طيب، لما بيقعدوا بيعملوا استقراء بالمؤتمرات وبالجلسات بيقول حرب ما بتوصل لنتيجة، اغتيالات ما بتوصل لنتيجة. طيب، شو اللي عندنا؟ في عندهم شغلتين، جاءوا حزب الله إلى قتال داخلي، جاءوا حزب الله إلى قتال داخلي، يعني إلى حرب أهلية، إلى صراع داخلي، صراع مسلح. وهذا واضح أنه في مشكلة فيه بسبب إصرار حزب الله على عدم الاندفاع إلى مشكل داخلي، إصرار حديدي يعني بهذا الموضوع. طيب الثاني شو؟ الثاني أنه نروح نخلي الناس تقوم على حزب الله بيئته المحتضنيته، لأنه اللي قايم حزب الله قايم، ما في داعي أنه يحرضوه، يعني في ناس معينين موجودين بالبلد معروفين. هلأ بتقوي اليوم أنا كنت عم شوف بعض الكلمات بدافع عن إسرائيل وبيبرر عدوانها بال82 وا وا وا، شو بدي فيهم هون؟ إذا في شريحة، إذا حزب الله بينزل لهم بيعمل لهم الأرض اللبنانية كلها ذهب وبيحل لهم القضايا الاقتصادية وبيعمل لهم أعظم دولة بالعالم، ما قبلانين فيه وما بيحبوه وما بيطيقوه، وهيك طوال التاريخ هيك موجود. يعني أنا مش همي هون. يجي بيقول لك في بيئة محتضن تحتضن، وهون ما عم بحكي عن بيئة الشيعية، طبعا بيئة الشيعية بشكل خاص، بس في بيئة وطنية تحتضن المقاومة وكانت تحضن المقاومة. هلأ في ظروف معينة البيئة الوطنية كانت تتسع أو تضيق، صحيح، لكن البيئة الشيعية كمان لكون صريح كانت بيئة صلبة جدا في احتضان المقاومة. فنكون حقائق نحكي، يعني ما نروح على مجاملات. طيب شو بيقول؟ نحن لازم نقلب عليه البيئة الوطنية ولازم نقلب عليه البيئة الشيعية. وشو الطريق لهذا؟ الجوع والوضع الاقتصادي واوا، وناخذ حزب الله إلى معارك. يا أخي أنا ما بدي أروح على معارك.
يا سمحت سيد الواقع،
معلش خليني هذا هو هون، هي هون الجدل الحقيقي اللي أحيانا حتى بعض، يعني بالأشهر الماضية حتى بعض جمهورنا كنا محتاجين نقعد نشرح له من أول وجديد. طيب نحن اليوم يا خيل بده يقاتل فينا من أجل الإصلاح في لبنان، فليعلم نحن على رأس لائحة الاستهداف في الكرة الأرضية. بده يتفهم أنه نحن مستهدفين. أنت يمكن تكون مرتاح، أنت عندك حسابات لبنانية وظروف لبنانية وأولويات لبنانية، وأنا عندي أولويات لبنانية، لكن في فرق معين بيني وبينك، أنه أنا كعم بحكي، ما عم بحكي الشخص، هاي المقاومة اللي هي بالحقيقة مصلحة وطنية، هي حماية للبنان، هي قوة للبنان. إذا في حدا بالعالم مهتم بلبنان بسبب وجود هاي المقاومة، طيب هي على رأس لائحة الاستهداف. هذا شو بيعطيني حق؟ بيعطيني حق أنه أمام أي معطى جديد أو ظروف جديدة أو تحولات جديدة، لما بدي أمشي بمسار بدي انتبه أنه أنا ماشي بالطريق اللي بيوصلني على الكمين اللي هو ناصب لي، يعني أنا بروح بجوية على الكمين على الفخ اللي هو ناصب لي أو لا. لذلك نحن عنا سقف. طيب ضمن هذا السقف جينا عملنا تحالفات وفتنا على الحكومة وعملنا ملف مكافحة فساد وعم نشتغل. بس إذا ملاحظين هلأ بيجوا ناس بيقولوا طيب شو يعني أنتوا بكافحوا الفساد بالقضاء؟ ما هذا ما بيوصل لنتيجة. طيب يعني شو بدك كيف كافح الفساد؟ أنا بقول لك كيف نحكي، طالما عم تقولي أنت عم تنقلي وسائل شفافة. في ناس شو بيتوقعوا مثلا؟ أنه طيب فلان فاسد القضاء ما عمل له شيء، حزب الله أنت عندك جهاز أمني وقوة عسكرية طويلة عريضة، اعتقله زدته بالحبس شلحوا مصريات. معقول يعني نحن فينا نعمل هذا الشيء؟ في مصلحة أنه نعمل هذا الشيء؟ خليني بالغ معلش بالشفافية. طيب هيانا عم نشوف هديك اليوم، مع احترامي لكم بأخذ حادثة بسيطة، أنه كان في نقاش معين حول تعيين محافظ لبيروت. الشخص اللي ممكن بذهن رئيس الحكومة قد لا يكون في نظر آخرين مناسبا أو مناسب أو غير أو مناسب أو غير مناسب. شوي أنه الطائفة الأرثوذكسية كلها اجتمعت. هلا ما عم بعترض، أنا عم وصف، عم قول هذا البلد هيك، هذا البلد هيك. طيب بصير خلاف على موضوع معين، دغري بصير مثل المسيحي، بصير شيعي سني، تطلع مرجعيات دينية كبرى، هذا خط أحمر وهذا خط أحمر وهذا خط أحمر. طيب أنا حزب الله المقاومة المستهدفة بدكم تسمحوا لي أنه حارب الفساد على طريقتي وامشي بالإصلاح على طريقتي جوات الخطوط الحمر، واقدر اتجاوز الخط الأحمر محل ما انتبه أني مش رايح فخ أو مش رايح على كمين. هاي الفكرة العامة وتحتها تكسو التفاصيل.
سمحت السيد، كأنه سماحتك تقول للبنانيين أو قد يفهم من كلام سماحتك أنه أنتوا بين حدين، يا أما حرب أهلية يا أما البقاء في هذا
لا
الوضع.
لا لا ما عم
في حل وسط؟
إيه في حل وسط
اللي هو عبر القضاء مثلا
غير القضاء. طيب ما في انتخابات نيابية بعد سنتين؟ طيب انتخبوا طبقة جديدة.
سمحت السيد،
انتخبوا طبقة جديدة. اليوم موضوع مش موضوع مظاهرة، يعني مثلا لما نجي بنقول والله هذه المظاهرة تعبر عن إرادة الشعب اللبناني، مع احترامي المتظاهرين مين بيقول هاي بتعبر عن إرادة الشعب اللبناني؟ طب ما الانتخابات أيضا تعبر عن إرادة الشعب اللبناني. لما نفس الطبقة السياسية بيرجعوا الناس بينتخبوها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وما بيميزوا بين هذه الطبقة. أنا ما عم أقول كل الطبقة السياسية فاز، هذا غلط، هاي كلهم يعني كلهم، هذا حكي يعني مش عادل مش منصف. طيب ميزوا بين طبقة سياسية لا بتعتبروا فاسد حاسبوا. ففي طريق للتغيير، لكن هل الشعب اللبناني يريد تغيير؟ لما بنوصل لمحل بصير انه طائفة بدها تحمي زيد او عمر او بكر انه هذا خط احمر. طب نحن بالشيء اللي بيعنينا، انا من اول يوم قلت ما في لا خط أحمر ولا خط أزرق ولا أصفر ولا شيء. القضاء اللبناني اللي عنده ملف على حدا من حزب الله، وزير نائب مدير رئيس بلدية، هذيك اليوم هاي الحكومة جديدة أول ما اجت تشكلت رفعوا دعاوى داخلية على رؤساء بلديات عنا بعض المناطق، بيروحوا على القضاء. وزيرنا بيروح على القضاء، نائبنا بيروح على القضاء، إذا موظف محسوب علينا أنا ما بحمي، أنا بقول له روح على القضاء. طيب هلا غيري يمكن يكون عنده هواجس، ممكن ما يكون عنده هواجس، انا ظالما او مظلوما رايح القضاء لانه لما رفعت هذا الرايه بدي امشي فيها. تمام. طيب هذا باب، لكن لما الناس بتوصل لمحل انه لا في اراده حقيقيه، يعني انا يوم الايام خطر ببالي فكره، هلا ما طرحتها على شورى حزب الله لذلك بقول فكره شخصيه، يعني انه طيب يا خي اذا بدنا قضاء حاسب ممكن يجي ينقال هذا القضاء الموجود حاليا بلبنان بالتركيبة بالتعيينات صعب يحاسب. طيب وفي قضاة نزيهين، يعني الاتهام كل القضاة هذا يعني مثل كلهم يعني كلهم يعني هذا غير صحيح. والله خطر ببالي فكرة مع الحفاظ على التوازن الطائفي، لأنه لا في شيء عم يتناقش مجلس نواب قوانين مكافحة فساد ومحاكم ومشاكل، أنه طيب تعالوا نعمل محكمة خاصة، هيئة قضائية منفصلة تماما عن كل شيء حتى عن السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، بيجي بينقال مع حفاظ على التوازن الطائفي، معلش بده يكون والله في شيعي وسني وكذا ومسلم وماروني وارثوذكسي ودرزي وإلى آخره، وبينجاب ملفات قضاة أحسن قضاة أنزه قضاة أقوى قضاة من كل هاي الطوائف ومنحطهم بعلبة ومنعمل قرعة مشان ما يقولوا جابوا القاضي اللي ينتمي إلى الزعيم السياسي الفلاني، وينعطوا صلاحيات كاملة بالادعاء وبالحكم، بس هول القضاة بده يكونوا ماخدين قرار إنه هن استشهاديين، يعني مثل ما في بالمقاومة. هلا بيجي بيقول لك أنتوا بالمقاومة كان في استشهاديين، جيب لي قضاة استشهاديين بيعمل لك تحرير من الفساد. اذا ممكن بدنا نروح على فكرة، هلا هاي عم بحكيها انا لانه خطرت ببالي ان شاء الله بناقشها مع الاخوان، يعني خطرت ببالي مش عارف قديش بتزبط جدية من جدية جديرة، لكن يجب ان نفتش. مش صح انه ينراح على موضوع مكافحة فساد بمعزل عن القضاء، لانه بالاتهامات. طيب هلا افتحي مواقع التواصل الاجتماعي، بقي حدا بلبنان مش فاسد؟ بقي حدا بلبنان مش حرامي؟ بقي حدا مش لص؟ كل العالم اتهمت كل العالم. طيب هذا بلد بيركب هيك؟ بدها جهة تجي تشوف الملف تقول نعم هذا حق هذا باطل، اللي عنده دليل يجيب دليل، هذا الطريق. طيب عندنا القضاء، لازم احنا نشتغل عليه، وعندنا الناس تعبر عن ارادتها بالانتخابات النيابية.
الرهان البعض بيعتبر على نتائج انتخابات نيابية ضمن نظام أثبت أنه ولاد للأزمات ومستعصي على الإصلاح، يعني بيعتبروه يعني يعتبر أنه يعني أساس النظام أثبت فشله الذريع. يعني السؤال سماحة السيد أنه هل لا تزالون تعتبرون أن هناك إمكانية للإصلاح من ضمن النظام القائم؟
شوفي، أي مقاربة لموضوع النظام بيوم من الأيام، هلا أنا مواكب هالكم يوم شو صار قبل كم سنة في جو الربيع العربي، أنا لا حكيت لا عن ثورة اجتماعية ولا عن تغيير النظام ولا شيء، حكيت عن مؤتمر تأسيسي مهمته يجيب اتفاق الطائف ونعمل حوار وطني لتطوير اتفاق الطائف. لكن على طريقة لا إله، فقالوا السيد كفر انه بيحكي مؤتمر تأسيسي، ما عادش حكينا المؤتمر التأسيسي. مع المنا انا قلت مؤتمر تأسيسي شو مهمته؟ يجيب اتفاق الطائف ونقعد نحن اللبنانيين نتفق نناقش نعمل حوار كيف نطور اتفاق الطائف. هلا ما بدي ارجع اقول مؤتمر تأسيسي، ما بنقدر يعني بتركيبة البلد بواقع البلد بحال البلد، طبعا النظام يحتاج إلى تطوير، يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى معالجة لأماكن الخلل فيه، هذا ما في نقاش، ما بعتقد في لبناني بيقول غير هيك. هلأ على قاعدة انسفه وبلش من أول وجديد، هذا غير متاح بالبلد، غير واقعي. الصح أنه في عنا دستور وفي عنا نظام وفي عنا صيغة. طيب إذا كليتنا نحن اللبنانيين مقتنعين في خلل بالنظام، عدوا لنناقش كيف نعالج الخلل، كيف نطور هذا الوضع. نحن بعدنا على هالفكرة، ما عندنا فكرة تانية.
بدأ الأمر كأنه مستعصي، يعني شو رؤية حزب الله للإصلاح من ضمن النظام؟ ما هي رؤية حزب الله لتطوير النظام؟
أنا موافق الأمر صعب نتيجة تركيبة، تركيبة ما أنا كنت عم بشكي قبل شوي ونقلت كلام الإمام الصدر بهذا الموضوع، ونحن من خلال وجودنا أيضا بالحياة السياسية واضح عنا أنه إيه في صعوبة. الحل بده يبلش من الناس. الخلل وين عم بيصير؟ الناس جايين عم بيطالبوا هالجهة السياسية أو تلك الجهة السياسية بإحداث تغيير وهن واقفين عم يتفرجوا. هذا النوع من التغيير هذا بده مشاركة شاملة واسعة كبيرة، هذا حتى الآن مش متوفر، لازم نروح نشتغل على توفير هذا النوع من المشاركة. هذا الحل. بموضوع المقاومة، لأنه عمل عسكري في جبهة واضحة في عدو واضح، ممكن تجي والله فصيل فصيلين ثلاثة يتحالفوا بين بعضهم يتفاهموا رغم الانقسام الوطني رغم الجراح رغم التضحيات، ويكملوا ويحيوا إنجاز. بالموضوع السياسي ببلد مثل لبنان إذا ما في إرادة عند أهل كل الطوائف، بعتذر أني أحكي هيك، إذا هذه الطائفة أهل هذه الطائفة، هلا في ناس بيقولوا الشعوب اللبنانية، إذا الشعوب اللبنانية ما ياخدين قرار كلهم سوا أنه إيه بدنا نطور وبدنا نعالج، ما بنوصل لمحل. ما ممكن بالقوة، بالقوة ما ممكن. بدنا نوصل نشتغل أناعة، والموضوع بده وقت وبده جهد، وطبعا هون بدنا نشتغل على تراكم نقاط.
سمحت السيد، نزلت الناس على الشارع ب 17 تشرين، وسمحتك بخطاب أربعينية الإمام الحسين ببعلبك ذكرت أنه هذا الحراك له إيجابيات ويمكن البناء عليه. الناس انتظرت من حزب الله أن يحتضن هذا الحراك وأن يشكل رافعة لهذا الحراك، ولكن حزب الله محكوم بالسقف لسماحتك أشرت له، هو إصرار على التوافق والشراكة، كمان ما في يعني استعداد أو تعتبرون أن الظروف غير مناسبة للتغيير الجذري، وفي تلك المرحلة أيضا تمسكتم بالحكومة. فيعني كيف بده يتم الإصلاح في ظل هذه المعادلة؟ كيف بده يتم التغيير في ظل هذه المعادلة؟
أنا كنت واضح، يعني عم نرجع ندور على نفس النقطة أخت مسين، عم ندور على نفس النقطة. يومها حتى وقت تشرين أنا شو قلت للناس؟ قلت لهم يعني مشان ما نروح على الاستهدافات. طيب واضح انه في مين بده يسقط العهد. طيب شو له علاقة الاصلاح باسقاط العهد؟ ما العهد جاي عم بقول انا بدي اعمل اصلاح وبدي اعمل تغيير وانا مستعد. والمشكلة مع العهد ومع التيار الوطني الحر انه هن بيعتبروا انه هن عم بيعملوا اصلاح وعم يعملوا تغيير وعم بحاربوا الفساد لحالهم. طيب شوي جاي الناس بدهم يسقطوا العهد، وناس بدهم يسقطوا الحكومة، تمام، وناس كل يعني الناس اللي نزلت كل واحد طرح شعار معين. انا قلت في فرق بين مطالب الناس العاديين وبين من يقف، بعض من يقف خلف هذا الحراك ولوين بده يوصل هذا الحراك. طيب من اليوم الاول واليوم الثاني في قوى سياسية بالبلد وزعماء بالبلد اتصلوا فينا واعتبروا نحن الذين نقف خلف الحراك ونحن نستهدفهم. نون يا عمي نحن والله مثلنا مثلكم، العالم نزلت نتيجة الضريبة تبع الواتساب مثلا، مواقع التواصل الاجتماعي العالم تواصلت من بعضها ونزلت على الشارع. يومها لما جيت انا قلت طيب انتوا كملوا، ما تعتدوا على الاملاك العامه، ما تعتدوا على الاملاك الخاصه، ما تقطعوا طرقات. لو تواصلت المظاهرات وقتها والاعتصامات بدون هذا النوع من الاستهداف السياسي والتوظيف السياسي اللي صار، نعم كانت الحكومه مؤهله، حتى تلك الحكومه اللي نحن ما كنا مع استقالتها، وهلا انا بقول لك لو رجعنا لهداك الوقت ما كنا مع استقالتها، تلك الحكومه التي كانت تجمع اغلب القوى السياسيه كان في امكانيه ان تاخذ مجموعه كبيره ومهمه من الاجراءات نتيجه ضغط الشارع. لكن لما انعطى الموضوع ابعد من الشيء اللي الناس عم يطلعوا له، صار في مين بده يصفي حساب سياسي مع العهد، وفي ناس بده يصفي حساب سياسي مع الحكومة، في ناس بده يصفي حساب سياسي مع رئيس المجلس، في ناس بده يصفي حساب سياسي مع حزب الله، وصار شعار السلاح وحزب الله إرهابي، صار الموضوع شيء تاني. الناس بيقدروا يتظاهروا، مش عم بدأ يلا للتظاهر، لا هلا كورونا مطلوب العالم ما يجتمعوش يعني بعدين، بس الناس بيقدروا يتظاهروا بيقدروا يضغطوا على أي حكومة. ولذلك انا قلت هذا الحراك يمكن البناء عليه وفي له ايجابيات، لكن بعض من كان يقف خلف هذا الحراك لم يكن مخلصا لاهداف الحراك الحقيقيه، صار بده ياخذ الحراك على محل ثاني.
تحت السقف لسماحتك وضعته اللي هو انه حزب الله لا يريد الذهاب الى حرب اهليه ولا يريد الذهاب الى يعني تخريب البلد او قلب الطاوله على الجميع. ألا تعتقدون أن محاربة الفساد صح أنه من الخطأ الذهاب إليها عبر حرب أهلية، ولكن ألا تتطلب معركة سياسية لها أثمان وقد تكون أثمان غالية ولكن تستحق أن تخاض؟
ما نحن اللي هديك اليوم لنعرض بالمؤتمر الصحفي من قبل أخونا السيد حسن شرح رؤيتنا، وأنا حكيت بالموضوع أكثر من مرة. طب لما رايحين على الأوانين حتى القضاة بدهم أوانين، طيب في قوانين ما بتساعد، في قوانين بتحمي. طيب خلينا نروح على قوانين اللي بتحمي نغيرها، قوانين تساعد القضاء. فاذا بالعالم القانوني في خطوات ماشي، بس هاي ما بتصير بجمعه وجمعتين وشهر واثنين وثلاثه. في لجان فرعيه ولجان لجان مشتركه وهيئه عامه وفي قوى سياسيه وكذا اللي بتقبل وما بتقبل، لذلك هذا له مساره وله وقته. اثنين اصلاح القضاء او الذهاب الى فكرة بديلة مثل عم بحكيها هلأ انا. طيب هذا كمان اثنين. ثلاثة نفس المناخ لنعمل، ما هذا مناخ ضاغط. يعني اليوم لما كل البلد عم يحكي عن الفساد ومكافحة الفساد والناس مفتحة عينيها ودينيها وعم تنفتح ملفات، ما هذا جو ضاغط، جو ضاغط على كل حدا ممكن يفكر انه يتصرف بالطريقة القديمة اللي كان عم يتصرف فيها. لما منروح على نقاشات جدية بالموازنة، لما منروح على موضوع التقشف، لما منروح على موضوع المنقصات، لما منروح على موضوع وقف الهدر، كل هيدا هي مجموعة روافد بدها توصل للهدف المنشود. بلبنان بوضوح وبصراحة، من ينتظر عملا ثوريا تغييريا له دفعة واحدة يعني دفعتيا، هذا الأمر في لبنان غير متاح. بده ينشغل بالتدرج وبخطوات متلاحقة وبتصميم، ولذلك أنا قلت إنه معركة مكافحة فساد بدها وقت، ما حدا يتوقع بسنة وسنتين وثلاثة وأربعة إنه يوصل لنتيجة. حتى مثلا مع القوى، بعض القوى السياسية من أصدقائنا وحلفائنا بيجي بيقول طيب شو بدنا نقول للناس؟ إنه نحن وعدناهم. يا أخي أنت وعدتهم، بس الناس لازم يعرفوا إنه هذا ما بيصير بسنة وسنتين وثلاثة. ليش هي معركة المقاومة خلصت بسنة وسنتين وثلاثة؟ ما من 82 لل 2000 وبعد ما انتهيناش، تهديد ما زال قائما. طيب ونحن كلنا عم نقول محاربة الفساد أصعب بكثير من محاربة إسرائيل. طيب هذا شو بيعني؟ بيعني بدنا نمشي بطريق نحقق الهدف، ما ندعس على اللغم. المقاوم إذا طالع، يعني إذا واحد حط الموقع الإسرائيلي، شوفي بدنا نحارب الفساد على طريقة المقاومة. بعض الناس بيقولوا هيك، لا له كيف طريقة المقاومة؟ بيستطلع الموقع، بيستطلع الطريق، محل ما في ألغام بحيد. بس شفتي عملية للمقاومة، بيطلع بيدعسوا على الألغام بيوصلوا للموقع. ايش وصل الموقع؟ بهذا الطريق في ألغام، بدنا نحيد عن الألغام، بدنا نفكك الألغام وبدنا نفتح الطريق. مش معناتها في ألغام معناتها بنوقف، لا، نحن ما عم نقول هيك. عم نقول نحن لازم نشيل الألغام ولازم نفتح الطريق ونفتش على الطريق، وفي طرق وبتوصل للنتيجه بس بدها وقت. في ناس مستعجلين علينا بدهم ايانا ندعس على اللغم،
لانه هل الوقت لا يزال يسمح؟ يعني سماحتك من
هلا يسمح او لا يسمح، يا بندعس على اللغم يا بنفكه، يا بنفتش على طريق اخر لنوصل للهدف.
بدي ارجع للنقطه اللي بدات منها سماحه السيد، وهي انه حزب الله اكثر جهه مستهدفه في العالم، وانه ما بيقدر حزب الله يشتغل وفق يعني اجنده الاخرين او وفق الوتيره الزمنيه للاخرين. ولكن اليست الازمه الاقتصاديه اليوم حرب تستهدف الجبهه الداخليه، وهي تهدد حتى انجاز المقاومه وتهدد الا وبالمقابل ادوات مواجهه هذه الحرب من قبل حزب الله كانها بدت لا تتناسب مع سرعه وعمق الازمه، ما يجعل الخسائر غير قابله للتعويض ربما.
شوفي نحن ما وين نجي بنقول عنا ازمه اقتصاديه اجتماعيه معيشيه ماليه نقديه بالبلد بدنا نعالجها. هذا موضوع بيتقاطع مع اللي كنا عم نحكي فيه قبل شوي، لكن خلط الموضوعات مع بعضها ما بيوصل لنتيجة. يعني اليوم إذا بيجي أنا بعمل صراع سياسي تحت عنوان أي عنوان، مثل هلأ اللي بلش بالبلد، يعني طيب بيجي صراع سياسي بين القوى السياسية اللي بتمثل طوائفها، بيعود فينا نعالج وضع اقتصادي؟ ما بيعود فينا نعالج، نكون واضحين. بالنهاية هاي القوى السياسية موجودة كتل بالمجلس النيابي، بدها تأيد أي مشروع أو خطة أو اقتراح أو قانون أو إجراء. الحل اللي بده يعالج الوضع الاقتصادي كان يمكن الاستفادة من الضغط الشعبي اللي صار بتشرين على كل القوى السياسية، وأنا بقول لك كل القوى السياسية كانت مضغوطة، والكل كان مستعد يروح يعمل إجراءات وإصلاحات، كله بدون استثناء. حتى ما أقول في ناس ولا كانوا جديين وناس مش جديين، لكن لما نروح على السياسي الموضوع انضرب. اليوم أنه حزب الله معنا إيه معنا، وعم نشتغل بالليل وبالنهار وبدينا وبجرينا ونتعاون مع الكل أنه تعال نشوف كيف نعالج الوضع الاقتصادي والمعيشي. هل يمكن تفكيك بين المعارك؟ إيه نعم ممكن تفكيك بين المعارك. ممكن معركة تعطيها مثل المحاور تماما، تعطي اندفاع أكبر وبدون ما عطل المحاور والأخرى، ولكن بمشي فيها ببطء. اليوم معالجة الوضع الاقتصادي في مجموعة أفكار وفي مجموعة خيارات وفي مجموعة بدائل لا تتوقف على المعارك الأخرى. إذا أخذها لبنان وبدأ إرادة سياسية بيقدر نحط البلد على سكة العلاج ونمشي بالعلاج ونوصل لنتيجة، والوقت كمان بيساعد.
بعض ينتقد أداء حزب الله بمفعول رجعي، يعني صحيح أن حزب الله منذ التسعينات لم يمنح أي حكومة ثقة ولم يصدق أو يوافق على أي موازنة، ولكن بعد 2005 أصبح حزب الله جزء من الحكومة. بعض بيعتبر أنه هو بهذه الطريقة غطى السياسات الاقتصادية اللي هو كان يحذر من خطرها. هل هناك اليوم مراجعة لأداء حزب الله ومقاربته للأزمة الاقتصادية؟ لأنه سمحت السيد كل المحللين أو أكثر المحللين الاقتصاديين كانوا يتوقعون ما حصل اليوم. ألم يكن لدى حزب الله خيارات أخرى؟ يعني لو اعتمدها كنا ربما ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
شوفي الظروف اللي نحن كنا عايشينها خلال كل الوقت اللي مضى. عم نحكي 2005. 2005 يعني ليش بدنا نتجاهل الوقائع؟ انا ليش قلت الحديث الاول مفتاح؟ 2005 نحن احنا على حكومة البلد، مش على حافة زلزال، صار في زلزال بالبلد. صار في زلزال. احد الاهداف لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لأن نحن ما زلنا مقتنعين بالجهة اللي أقدمت ونفذت هذا الاغتيال وحكينا عنه كتير، أو أحد التوظيف استخدامات لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان صراع سني شيعي بالبلد، ونحن كنا على حافة حرب مذهبية. هلأ بال 2020 بيطلع حدا بيقول لا الجو مش هيك، ارجع 2005. نحن بذلنا جهد كتير كبير، بذلنا جهد كبير، رحنا على تحالفات سياسية مش مقتنعين فيها ولا منسجمة معانا، لأنه صار عنا أولوية العبور بالبلد من مش الفخ أو اللغم أو الكمين، من الانفجار الكبير اللي عم بيتم الدفع له. طيب لما شافوا أنه وجودنا بال يعني تعاطينا وعلاقاتنا وتحالفاتنا وجودنا بالحكومة بال 2005، أنا بال 2005 أحد هلا يمكن ما قلت اسمه بس هلا مش حقول، أحد الزعماء الأساسيين بالبلد قال لي، وهو كان عنده اتصالات واسعة مع الأمريكان والأوروبيين، قال شوف سيد، إذا ما قدروا حاصروكم ونزعوا سلاح المقاومة من خلال الحوار والتحالفات والضغط وإدخالكم بالسلطة، بدهم يروحوا يعملوا حرب، يعني بده يخلوا الإسرائيلي يعمل حرب، وكان يتوقع حصول هذه الحرب.
وحصلت
بال 2006. طيب بال 2005 نحن زلزال طائفي، بال 2006 حرب، طالعين من حرب مدمرة، يعني حرب كانت سهلة. طيب مين اللي تحمل عبء العبء الأكبر من مسؤولية هذه الحرب؟ المقاومة بفصائلها المختلفة وبيئة المقاومة. طيب نحن طالعين من حرب، يعني على طول بدي يقول بده ينشاف الظرف. طيب من 2011 ليش الزلزال اللي ضرب المنطقة اللي اسمه الربيع العربي، اللي اسمه الحرب في سوريا، وهلأ برجع بقول وبضل برجع بقول لو سقطت سوريا بال 2011-2012 كل هذا اللي عم هلأ عايشين بلبنان وعم يحكوا بلبنان وضع بلبنان شو كان؟ السياسي والاقتصاد والدولي وحتى الديموغرافي الموجودة بلبنان. إذا الظروف اللي نحن كنا عايشين فيها كان في عنا أولويات، وهي الأولويات ما زالت موجودة بشكل أو بآخر، وبالتالي لما كنا نعارض أو منوافق أو نناقش أو نجادل كنا حريصين أنه ما نوصل لمحل في صدام. وبالحقيقة الكل كان عم يشتري وقت، لأنه بين معركة ناخذ البلد فيها لصدام هلأ ونحن نواجه صداما أكبر وأخطر، وبين نقطع الصدام الأكبر والأخطر ونشوف بعدين هداك شو بدنا نعمل فيه، كنا نفضل الخيار الثاني. حتى هذا اللي وصلنا له رغم كل صعوبته، أنا برجع بقول لك نحن نعتقد أنه يمكن الخروج من هذا الوضع ويمكن علاجه وليس مستحيلا، بعد ما وصلنا للانهيار وفي رؤية وفي أفكار وفي بدائل وفي خيارات، لكن تحتاج إلى إرادة سياسية. إذا ما توفرت الإرادة السياسية شو ما حيصير حاجة.
يعني تعتبرون في إمكانية لنجاح مكافحة الفساد على الرغم من أن لبنان عرف تجارب متعثرة في هذا المجال؟ يعني بزمن الرئيس
عم بحكي عن المشكلة الاقتصادية
يعني لأنه لأرجع أختم موضوع مكافحة الفساد، أنه لبنان شهد يعني تجارب متعثرة بزمن الرئيس أمين لحود والرئيس الحص، انقلب الأمر يعني ضدهم ولمصلحة الفاسد. زمن فؤاد شهاب لم يستطع أن يكافح الفساد. لديكم اليوم ما يضمن أن هذه المعركة ستصل إلى خاتمة؟
أنا قلت هم بيتقاطعوا مع بعض، هو مش معركتين متطابقتين، يعني ممكن بمعركة الفساد نحتاج إلى سنوات طويلة، و فينا نحمل سنوات طويلة نظرا للوضع القائم سنوات في المعالجة، لكن الوضع الاقتصادي ما بيحمل سنوات طويلة. ما نربط هيدا 100% بهيدا. نحن وعم نحارب الفساد ضمن الإمكانيات المتاحة والقنوات المتاحة، في شيء اسمه الأزمة الاقتصادية يجب التعاطي معه بشكل طارئ واستثنائي والذهاب إلى إجراءات. هذا أمر ممكن؟ نعم ممكن.
سمحت السيد، بما انه عم نحكي عن الخطه الاقتصاد، انا عم يحكوني على الهاتف،
انا بعرف انا مقدر ظرفك،
عم بيقولوا لنا انه بعد في 5 دقائق لنوقف مع، بس قبل بموضوع الاقتصادي، في ملف صندوق النقد الذي اثارت موافقه او عدم اعتراض حزب الله عليه، او يعني اعتراضه على الذهاب الحكومه الى التفاوض معه، استغراب بعض الاوساط اللي اعتبرت ان الموقف مغاير لمواقف مبدئيه لدى حزب الله تجاه منظمات او ما يسمى منظمات دوليه مثل مجلس الامن، مثل المحكمه الدوليه. شو الاعتبارات التي دفعت الحزب للذهاب الى هذا الموقف؟
مش الذهاب الى هذا الموقف، عدم الممانعه.
عدم الممانعه.
طيب اليوم في اصوات كبيره بالبلد، في ناس طالع معهم انه ما في حل الا صندوق النقد الدولي. طيب جاوبوا، مش انا رايح على صندوق النقد الدولي. مره انا بجي بقول انا ضد، انا بمانع وبعمل مشكل وبعمل اقتال داخل الحكومه، مره انا بقول لك انا رايح على الصندوق. لا، لكن اذا الحكومه اللبنانيه بدها تروح على الصندوق تروح تجرب حظها. نحن جينا قلنا، يعني نحن حاولنا بهذا الموضوع نكون واقعيين. وحدة من الأسباب، أولا التجربة، وحدة من الأسباب كمان يعني شو بسموه سحب الذرائع. بكرة إذا ما صار علاج، حزب الله مجوع العالم، ليه مانع الحكومة تروح صندوق النقد الدولي؟ لا خي، روحوا وفاوضوا شوفوا. ولذلك نحن فتحنا الباب، نحن ما وحنا فتحنا الباب وقلنا خل تجي شوف العروض تبع صندوق النقد الدولي، الشروط تبعهم. رغم معرفتنا المسبقة بعقلية وخلفية صندوق النقد الدولي، أن خلينا نشوف الشروط طبعا، وبالتالي هالشروط بدأت تناقش في الحكومة، في شيء يمكن يحتاج إلى نقاش في مجلس النواب، منناقش مثلنا مثل كل اللبنانيين، وبيطلعوا اللبنانيين أنه أيها اللبنانيون صندوق النقد الدولي حاضر يساعدكم بدون شروط مذلة أو بشروط صعبة أو بشروط مذلة، أنتوا شو خياركم شو رأيكم؟ نحن فتحنا الباب، الواقعية بتفترض أنه نفتح الباب، فتحنا.
يعني هناك خيارات أخرى، كتلة الوفاء للمقاومة في بيانها الأخير طلبت الحكومة أن لا تذهب إلى صندوق النقد وكأن لا خيارات لدينا. يعني حزب الله ضمنيا لديه خيارات، ما هي هذه الخيارات؟
يعني مرة الحكومة رايحة على صندوق النقد ومعتبرة ما عندها خيارات تانية، هذا شو حيخليها في موقف ضعيف؟ وبدها تستسلم، ما في، بدنا نقبل بشروط صندوق النقد لانه ما عندنا خيار ثاني، وهذا خطا. حتى بالتفاوض بيروح بده يفاوض، ما نحن اللبنانيين بضعفوا بعضهم، يعني لما بيطلعوا سياسيين بلبنان بيقولوا ما في حل الا صندوق النقد، يعني شو عم نقول لصندوق النقد؟ اذا عندك 10 شروط اعملهم 20، لانه نحن لبنان مجبرين انه نقبل بكل شروطك لانه ما عندنا خيار ثاني. لما منقول أن خيارات أخرى، هذا بيخلي موقع الحكومة بالتفاوض أقوى، بيخلي صندوق النقد معقول وواقعي أكثر. وصلنا لنتيجة، وصلنا ما وصلنا منروح على الخيارات الثانية.
ما هي هذه الخيارات؟
شوفي، في بموضوع الخيارات في بحثين، في البحث العام اللي اسمه هل لديكم خطة اقتصادية لمعالجة الوضع والأزمة و نعم نحن لدينا خطة كاملة. هذا الموضوع حكوا إخواني فيه، يعني قبلي أخونا الشيخ نعيم، أخونا الحاج أبو حسن، الحاج محمد وعد، الإخوان الآخرين كلهم حكوا فيه، حكوا. بس قالوا ملاحظة اللي بدي أرجع عيدها، نحن مكتوب عندنا خطة وموجودة، ما عملنا. مثلا بالكورونا طلع أخونا سمع السيد هاشم وعمل خطة الكورونا، ما في مشكلة، هي خطتنا.
وتركت اطمئنان كبير لدى الناس، وهم يطالبون اليوم الحزب بخطة اقتصادية تترك عليهم الاطمئنان.
لا لك شو الفرق، بخطة الكورونا فينا ننفذها، مش صعبة، انه والله مطلوب التباعد الاجتماعي، مطلوب حافظينهم، الغسيل الايدين، مدري شو الاجراءات، العزل، الحجر، مين بده يعطلوا هذا؟ يعني اليوم امريكا فيها تعطل خطة الكورونا تبع لبنان، والله الخلاف السياسي بيعطل خطة الكورونا، ما الناس بيقوموا عليهم بمواجهة الكورونا. خطة الكورونا لقت اجماعا والكل عم يشتغل فيها، بالحقيقة حزب الله ما عم يشتغل شيء خاص، يعني ما هذا شيء ستاندر مثل ما بيقولوا دولي. بالخطة الاقتصادية الموضوع مختلف، هو حتى بخطة الكورونا في ناس حسدين ناس يعني على هذا الموضوع، وبيتمنوا انه يصير في خلل ويصير في فشل حتى لا يسجل انجاز. بالخطة الاقتصادية الموضوع مختلف. خطة اقتصادية يعني في امريكا الدولار، العقوبات، القوانين، الاستيراد والتصدير، الدول الخارجية، وفي التركيب السياسية الداخلية، وفي الامتيازات، وفي الطبقة، وفي شركات الاحتكار والمحتكرين، وفي الكمائن المنصوبة على الطريق. نحن طلع معنا إذا جينا قلنا هاي خطة حزب الله للمعالجة الاقتصادية، حتنضرب هذه الخطة من أول يوم، ستحارب هذه الخطة بدون أن تقرأ من قبل قوى سياسية في الداخل ودول في الخارج، لأنها خطة حزب الله. أنا بحكيك بكل صراحة، يعني هذا الاعتبار. جينا قلنا نحن جماعة بدنا ناكل عنب، نحن مش دايرين لنحقق إنجاز ينسب إلينا، نحن عنا خطة. طيب الحكومة بدها تعمل خطة، منشوف شو بيتناسب مع خطتنا منوافق، ما بيتناسب منحط تحفظات، منحاول نعالج. يعني نحن عم نشتغل بطريقة انه نوصل البلد لخطتنا وللقناعات اللي نحن مؤمنين فيها ومؤمن فيها كثيرون في لبنان، دون ان نقول ان هذه خطتنا، ان هذه خطتنا، لانه اذا قلنا ذلك يعني حكمنا عليها بالاعدام من اليوم الاول نتيجة الأحقاد والنكايات والحسابات السياسية والاستعداء الخارجي. ولذلك هلأ أنا موجود الخطة عندي وعويانة وحافظة بس ما بعلنها. نعم في بعض الأفكار انحكت من قبيل المقاربة للذهن للناس، يعني ما جينا قدمنا خطة كاملة، نحن عنا خطة كاملة بس ما قدمنا خطة كاملة، حكينا بعض الأفكار. طيب لما بيجي بينقال مسلم اليوم كل اللبنانيين متفقين انه بدنا نقوي القطاع الانتاج. هلا نحن عم نحكي عن الزراعة والصناعة، شفت انا في ناس اشكلوا قالوا مثل السيد ما حكي عن السياحة، ما حكي عن الخدمات، ما هو موجودين، ما هو مبنى بلد سياحة وخدمات، اهمل القطاع الزراعي والصناعي، بل يمكن ان يقال دمه القطاع الزراعي والصناعي ضمن رؤية معينة. شو بدنا بالماضي؟ كلنا متفقين بدنا نحيي القطاع الزراعي والصناعي. مرة بيجي بعمل أنا فلسفة طويلة عريضة وخطة من 200,000 صفحة ما بتوصل على محل، مرة بنجي بنحكي شيء كل الناس بيعرفه. طيب نحن قادرين نزرع بالبلد؟ عم بحكي بالزراعة مثلا. نحن شو مشكلتنا؟ مشكلتنا شغلتين، كلفة الانتاج، لأن هذا ملف نحن اشتغلنا عليه سنوات طويلة، مش انه هلأ جايين جديد عليه. كلفة الانتاج، كيف نخفض كلفة الانتاج، واثنين اللي هي أسواق. طيب جينا نحن عم نقول ضمن الوضع الموجود والتحولات الموجودة بالمنطقة والأسواق اللي قفلت، طيب اليوم لما جيت أنا حكيت عن العراق، العراق بيقدر ياخد كل الانتاج الزراعي اللبناني وزيادة كمان. طيب عندنا سوق، بدنا طريق، بدنا معبر سويرية، يعني شو مطلوب؟ الحكومة اللبنانية تطلع تفهم مع الحكومة العراقية ومعلومات العراقيين جاهزين، يعني بالحكومة السابقة كانوا جاهزين، بالحكومة الحالية أنا بعرف أنه هن جاهزين. مطلوب نحكي مع سويرية ونتعاون نحن والسويريين، بنفتح طريق من أمن سوق. طيب التعاون مع السويري حتى بيساعدنا بتخفيض كلفة الإنتاج وكلفة التصريف ومشاكل. طيب امشوا لينا لإحياء القطاع الزراعي، بس هذا شو بده؟ بده قرار سياسي. لما بدي ضل انا قاعد، لا ما في احكي مع سويرية لانه الامريكان بيغضبوا على لبنان. طيب اذا بدي ضل ناطر الامريكان يرضوا على لبنان، الامريكان ما حيعطوا اللبنانيين مصاري، ما حيأذنوا لصندوق النقد انه يساعد لبنان وان ينجو. الامريكان بدهم يذلوا لبنان وبدهم يفرضوا عليه شروط ما بيقدروا يحملها.
هذه حال الحكومة الحالية؟
لا عم بحكي الأمريكان شو بدهم.
لا الحكومة الحالية اليوم تريد، لا بتقول بيغضبوا الأمريكان،
البلد بيقول هيك مش بس الحكومة. مع ذلك بدنا ننتظر ونشوف نتيجة المفاوضات تبع الحكومة مع صندوق النقد الدولي والشروط اللي بتقبل فيها وما بتقبل فيها. بس عم بحكي شيء أرضي، يعني مرة بيجي أنا بدي أعمل تنظير والموضوع الاقتصادي بتضيع العالم، مرة خيي بدنا نحكي حكي ملموس. بالمقاومة نحن كل خطتنا وطريقتنا وخطابنا وشعارنا وأدائنا وبرامجنا عم نروح على الملموس، شيء نلمسه للناس. بالموضوع الاقتصادي قوموا لينا نزرع، السوق موجود، مطلوب نفتح الطريق ونتساعد بتخفيض كلفة الإنتاج. هلا في شيء تفصيلي بنحكي فيه بعدين. بالصناعة طبعا نمشي مصانعنا وفي سوق موجود، امشوا لينا نفتح. طيب غير هيك شو بنعمل؟
سمحت سيد،
صناعة الزراعة هذا واحد. لما حكيت أنا عن الصين وقاموا ناس، طيب هي الصين عندها مئات مليارات الدولارات وجاهزة تجي تلتزم مشاريع بكلفة أقل وبطريقة مريحة وما تريح ما تحمل أعباء للبنان. شو بدنا؟ كهرباء، بدنا أنفاق، بدنا أوتوسترادات، بدنا 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 جماعة. بس الصين ممنوع التعامل مع الصين، وهلأ بعد كورونا قصة أصعب. هلأ ترامب رايح على حرب مع الصين، حرب اقتصادية سياسية. طيب ما هو هديك اليوم لما اجى بومبيو على فلسطين محتله، حكي مع نتنياهو بموضوع العلاقات الاقتصاديه مع الصين، يعني الامريكان هالقد حساسين. بتعبير اخر اذا بدي اختصر جمله اقول، نعم ايها اللبنانيون، يوجد حل للازمه الاقتصاديه، والحل هو ان تخرجوا من قبضه يعني الحرص على الرضا الامريكي والاتجاه شرقا. الاتجاه شرقا، الشرق، نعم مع الشرق فينا ننقذ
طيب
لبنان
سؤال
ونكون
سريع،
مرتاحين وبوقت قصير. بتقولي الوقت بيساعد، وقت
نعم،
قصير، بوقت قصير.
ألا يفترض بهذه الحكومة أن تتخذ هذه القرارات؟ يعني هذا التردد يمكن كان يفهم لأنه كان في حكومة وحدة وطنية وفيها أطراف مش متفقين على نفس الأفكار والقرار يحتاج إلى توافق. نحن أمام حكومة يعني اللي أعطاها الثقة هن تقريبا قوى 8 آذار، وهي صاحبة مشروع الانفتاح على سوريا، فلماذا لا تتخذ هذه الحكومة بأسرع وقت ممكن قرار الانفتاح على سوريا وقرار الشرق؟ من سيتخذ؟ مش الحكومة اللي يفترض أن تتخذ هذا القرار؟
معك حق.
لماذا لا تتخذ حكومة يعني
يمكن بدها شوية وقت، بدها تشجيع، بده هذا الباب ينفتح، بده هذا الحكي يكبر بالبلد، لازم يصير في رأي عام. يعني مرة أنا بحكي فبيجي بينقال إنه هذا في مصلحة سياسية ومحور المقاومة، لا. مرة عم نيجي نقول بدنا رأي عام، الحكومة بالنهاية رأي العام بيأثر فيها لما في خيار شعبي من هذا النوع. طيب في حدا عم يجي يقول يا عمي في حلول من هذا النوع. طيب الصين قادرة تجي تحل لنا مشكلة الكهرباء بكلفة أقل حتى من الشركات الألمانية والعروض الفرنسية خلنا نروح على الصين. هذا بده قرار سياسي شجاع. طيب لما الحكومة بتلاقي إنه في رأي عام بالبلد يدعم هذا الاتجاه بتروح عليه. بس إذا ما في رأي عام وفي ضغط خارجي وفي مخاوف وفي قلق وفي حسابات، حتى هذه الحكومة قد لا تذهب في هذا الاتجاه.
سمحت السيد حسن نصر الله الأمين العام
ولو
لحزب
كانت
الله،
حكومة حزب الله لذهبت إليه. أدل دليل أنه هاي الحكومة مش حكومة حزب الله
أنه لم
أنه
ولكنها ليست حكومة سيادية، وهي المواصفات
لا
لسماحتك
ما اختلفنا، حكومة سيادية بس مش حكومة حزب الله. يعني
سيادية ولا تذهب إلى سوريا ولا إلى خيار الشرق.
ايه بتكون عم تعمل حسابات.
سماحة السيد، سنسأل أكثر عن المصارف وعن معركة حزب الله مع المصارف وأيضا عن العلاقات السياسية، ولكن بعد التوقف لدقائق مع فاصل نعود بعده. أيضا لا تذهبوا بعيدا مستمعينا. مجددا أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا، ومجددا نرحب بضيفنا في هذه المقابلة الخاصة سماحة أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية ومرة ثالثة سماحة السيد. موضوع المصارف سماحة الأمين العام، حزب الله بالفترة الأخيرة رفع الخطاب تجاه المصارف. بأحد الخطابات سماحتك وصفت القطاع المصرفي بالمرتكب، ولكن يقال أنه لم يترجم الخطاب العالي بإجراءات تتناسب مع هذا الخطاب.
هلا مش نحن معنيين نعمل إجراءات، هذا شيء عم تشتغله الحكومة، عم يشتغله المصرف المركزي، عم تشتغله جهات رسمية معينة. اللي أنا بعرفه نحن مثلا لما جينا طالبنا أنه أصحاب الودائع الصغيرة لهم حل، نحن عم نطالب بالحفاظ على كل الودائع، عم نطالب بمساهمة هذا بالخطة البديلة. مساهمة المصارف بمعالجة الوضع الاقتصادي. هذا كله هلأ في نقاش حوله، يعني أنا معلوماتي في نقاش، في أفكار، سمعت أنا أنه عندهم استعداد يساعدوا يساهموا، هلأ ده حجم المساعدة. بالنهاية نحن معنيين نعمل ضغط سياسي ونشكل رأي عام، اللي معني يروح على الإجراءات ليترجم هذه النتائج هي الجهات الرسمية مش نحن.
سمعت السيد حسن نصر الله بموضوع العلاقات
طبعا
السياسية.
هم يعني شيء أنا حكيته سبب بس كونك سألتي عن المصارف، هي حكاية أنه حزب الله أو ما بعرف ما بده يدمر القطاع المصرفي وبده يغير النظام الاقتصادي بلبنان وبده يغير وجه لبنان، ده كله حكي فاضي، يعني عم بعذبوا حالهم فيه. إذا واحد إجا قال للمصارف ودائع العالم أعطوهن إياها بيكون بده يدمر المصارف أو بيكون حريص عليها. إذا قال للمصارف أنه عملوا مساهمة مع الحكومة لأنه إذا انهار الوضع الاقتصادي الكل السفينة حتغرق بالكل بيكون بده يدمرهم، هن قادرين يساعدوا.
سمعت السيد بالعلاقات السياسية لحزب الله، كأنه الحزب يلعب باستمرار دور الإطفائي والمقرب لوجهات النظر بين حلفائه، كم يستطيع الحزب أن يستمر بهذا الدور مع ارتفاع منسوب الخلافات بين الحلفاء؟
هلأ إذا اثنين من حلفائنا اختلفوا نحن منطفي، طيب إذا نحن اختلفوا معنا شو بنعمل؟ كمان منطفي. شوفي هذا الملف يعني هو عنوان عويد، أنا حاب كمان أحكي فيه أساسيات، أحكي فيه أساسيات لحلفائنا ولجمهورنا، لأن نحن كمان معنيين جمهورنا وقواعدنا وإخواننا وأخواتنا نتبانى، يعني نفهم على بعضنا بالحد الأدنى. لما منقول حلفاء على وين كان في جزء من الحكي في تكرار، يعني نحن مش نسخة بالأصل، يعني هلأ اليوم مثلا صرنا تقريبا جمعة 10 أيام أسبوعين جو البلد كله من هون، أنا حاضر بمثل موضوع حزب الله التيار الوطني الحر، حتى ما أحكي عن حزب الله حركة أمل حزب الله أو بقية الحلفاء لأنه هلأ مش مطروح أنه فيه إشكالية. طيب مطروح أنه فيه إشكالية وفي كتير مقالات وتحليلات، وطبعا شي بيروح كتير على الشرق شي بيروح على الغرب شي بياخدها على المؤامرة. أول نقطة أنه نحن لما نكون حلفاء يعني نحن اثنين مش واحد، لما اثنين يعني كل واحد له شخصيته له طريقته له ثوابته له حتى أسلوبه، في مشتركات هذه بتعمل تحالف، هذا على طول لازم يضل حاضر بالذهن. الشغلة الثانية لما عم نعمل تحالف محترم يعني مش أنا تبع لإله ولا هو تبع لإله، هو له شخصيته وأنا لي شخصيتي، ونتحالف بالشغلات المتفقين عليها نشتغل فيها سوا، بالشغلات المختلفين فيها بنختلف بس ما منخلي الخلاف يؤدي إلى فرط التحالف. هذه النقطة الثانية. الإشكالية وين عم بتصير؟ أنه البعض بيعتبر نحن أو غيرنا أنه يعني إذا اتنيناتنا تحالفنا يعني أنا لازم أمشي معك بكل شيء أو أنت تمشي معي بكل شيء، هون صرنا واحد أو صرنا أتباع لبعضنا، ما عاد اسمه تحالف. لما نقول تحالف بندية باحترام بيعني أنه ما نتفق عليه نمشي فيه سوا، ولما نختلف فيه مندير الخلاف مننظم الخلاف نعمل سيناريو مثلا أو توزيع أدوار أو مشاكل. الإضافة هون الخطرة هو الموجود من سنوات اللي اسمه مواقع التواصل الاجتماعي. قبل مواقع التواصل الاجتماعي إذا في جهتين متحالفتين نتيجة أنه المسؤولين بيتواصلوا مع بعض وفهمانين على بعض بيقدروا ينظموا الخطاب السياسي تبعهم البيان السياسي تبعهم بما لا يؤدي إلى صدام. هلأ شو بيصير نتيجة مواقع التواصل الاجتماعي؟ حتى لو قال لك حزب الله حزب حديدي بس ما في جمهور طويل عريض، وهذا حاسب حاله جمهور حزب الله، واحد من جمهور حزب الله بنزل تغريده علقت. وهلا نحن وحركة أمل عاملين لجان مشتركة
لضبط
مواقع التواصل الاجتماعي على كل صغير وكبير. طيب ما في مشكل بيناتنا متفاهمين ومننسي ومنتشاور ومنتواصل يوميا، بس واحد بيقدر يعمل مشكل طويل عريض. ما ضربت مثلا قلت له نحن حزب الله لنطلع بيان سياسي عندنا جهات بالمجلس السياسي معنية والعلاقات الإعلامية معنية، وآخر شيء بده يجي البيان عند الأمين العام ليوافق إعلام، نزيد كلمة من ناقص كلمة حزب. بس بيقدر واحد قاعد بالبيت تحت المكيف لكك اجوا على اجوا عامل موقع على التواصل الاجتماعي بيعمل تغريده ولا البلد طبعا بيولع على مواقع التواصل الاجتماعي. القيادات السياسيه بتبلش تنضغط برأي العام تبع القواعد، القواعد علقوا مع بعضهم بمواقع التواصل الاجتماعي. طيب القيادات ما في مشكل بيناتهم، متفاهمين فهمانين على بعض، وين متفقين وين مختلفين. بس العالم تضحك انه خير شو بهون العالم فايتين ببعضهم بهذه الطريقه، عم بحكيها بهذه الطريقه الشعبيه لحتى الناس يعني انه ايه هاي المقاربه. طيب نحن هلا اليوم القيادات السياسيه ما فيها تيجي تقول قفلوا مواقع التواصل الاجتماعي، قد ما فينا بدنا نثقف، كونوا هادئين بدون شتايم بدون مسبات، طولوا بالكم على بعض، هالقد بدنا نتعايش مع واقع اسمه مواقع التواصل الاجتماعي، توجيهات ترشيدات هي تهديد تحويلها الى فرصه الى اخره. لكن مطلوب القيادات السياسيه ما تنجار خلف الاجواء العاطفيه والانفعاليه اللي بتعملها مواقع التواصل الاجتماعي، احيانا بدون حق، احيانا بحق، بس احيانا كثيره بدون حق. طيب برجع لاصل الموضوع. اليوم نحن مع كل حلفائنا حريصين على علاقه الاحترام والصداقه والتواصل. لكن احيانا نوصل لمحلات يعني بالاداره في تعب، نتعب يعني، مش انه والله لا، في بعض الناس بيقول لك والله هذا الحليف متعب هذا الحليف مش متعب، في بعض الموضوعات ممكن كلياتنا نتعب مع كلنا. احيانا ضغط القواعد، يعني حبيت انا هون نقطتين ضوي عليهم اكثر شيء الليله، احيانا ضغط القواعد ممكن يفرض على القيادات موقف مستعجل او غير مناسب. حاضرب مثل على هذا الموضوع منه ومن التيار الوطني الحر، ومثل على الموضوع الثاني. مثل الموضوع الاول بانتخابات رئاسة الجمهورية، كان بعده العماد عام مش قايل انا مرشح، بس كان تيار يحكي انه مرشح طبيعي، بس ما طلع بيان رسمي من التيار بيقول نحن مرشحنا العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية، والعماد ميشيل عون ما قدم نفسه رسميا مرشح. ضمنا نحن كنا متفقين انه اذا العماد عون ترشح نحن ندعم ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية، وكل حلفائنا يعلمون هذا الالتزام بيننا وبين العماد عون. قواعد التيار الوطني الحر انه الحزب داعم ولا مش داعم، قعدوا اشتغلوا فينا شهر واثنين وثلاثة واربعة، مش داعم، ما بده، مش صحيح، مش مزبوط. طبعا العماد عون وصديقنا الأستاذ جبران باسيل مطمئنين لأنه ما نحن قاعدين ومتفقين وخالص الحكاية، بس أنه مش معمم يمكن داخل التيار. زادت القصة أكثر لما الرئيس سعد الحريري رشح الوزير سليمان الفرنجي لرئاسة الجمهورية، زاد التشكيك أكثر وحيبلش يصير مشكل بيناتنا. أمنا نحن قدرنا أحكيك وقائع يعني أنه طيب نحن منعلن لنخلص من هالقصة، ولانه في جو مش منيح، جو غير صحي بين قواعد التيار وبين قواعد الحزب، لان قواعد الحزب شو تقول؟ لا نحن ملتزمين واوفياء وما بنترك وما بنخل وما كذا والى اخره. قواعد التيار هاجمي، طبعا مش كلهم بس بشكل عام. نحن امنا اخذنا قرار واعلنا دعمنا لترشيح العماد عون. انا بحب اقول لقواعد التيار انه العماد عون بعث لي عاتبني. والأستاذ جبران باسيل حي يرزق إجا قال أخي ليش عجلتوا؟ ليه؟ طولوا بالكم كنتوا شوي. طيب قلت له قواعدكم ضغطتنا، هلا أنتوا بكم تساعدونا على معالجة قواعدكم، نحن حريصين على العلاقة، نحن مش أنه والله علاقة مستحيين فيها أو هربانين منها، ولا برجع بقول نحن حريصين على العلاقة بس ما نفهم بعضنا. إذا قواعد التيار ألجأتنا أن نعلن دعمنا لترشيح العماد ميشيل عون في وقت مبكر مشان هن يطمنوا بالون، بس الإدارة اللي كانت عم تدير معركة الانتخابات الرئاسية اعتبرت هذا الإعلان في هذا التوقيت غير مناسب. ليه؟ لأنه بيّن كأنه العماد عون مرشح حزب الله مش مرشح التيار الوطني الحر أو مرشح قوى سياسية أخرى، وهذا بيعمل له مشكلة. طيب نحن لما سبقنا إلى الإعلان يمكن عملنا له مشكلة، لانه كنا من نحل مشكله اسمها بدنا نقنع قواعد التيار الوطني الحر انه لا يا عمي نحن ملتزمين وهيانا عم نعلن رسميا. واضطريت انا باكثر من خطاب ارجع هذا الموضوع اشرحه بينه، خصوصا لما حمي الوطيس بقصه انه العماد عام مرشح والوزير الفرنجي مرشح. هذا مثل. هاخد امثله من التيار الوطني الحر. مثل تاني، هون نحكي عن اكثر من حليف. طيب بالانتخابات النيابيه نحن ما عندنا شيء نختلف عليه، منهم منسجمين نحن وياهم، نحن وامل متفقين على كل شيء، كنا ما كان في مشكله. جينا نحن والتيار، طيب اختلفنا وين؟ نحن ما اختلفنا ثنائيا، نحن اختلفنا على حلفائنا. يمكن اول مره بحكي هالتفصيل، بس خلينا نحكي لانه هذا بيساعدنا، يعني بيساعدنا لقدام. طيب نحن اختلفنا على دائره معلبك الهرمي، يعني منشا الخلاف بالانتخابات النيابية بين حزب الله وبين تيار الوطن الحر ما كان عجبال، جبال كانت نتيجة، كان على بعلبك الهرمل. بعلبك الهرمل نحن عنا التزام مع الحزب القومي انه المقعد الكاثوليكي لإله، وهذا التزام قديم. طيب وعنا التزام مع الحزب القومي بدائرة النبطية حاصبية انه المقعد الارثوذكسي لإله، وبالنهاية الحزب القومي عنده تمثيله وعابر للطوائف وفي قيادات مسيحية، وكمان حزب علاقتنا قديمة نحن وياه وشريكنا بالمقاومة. اجا قال انه لا هذا المقعد بك تعطونا اياه لانه نحن منمثل. طبعا هو من وجهة نظر هو عم يحكي صح، يعني هو منطلقه صح، هو حقه انه يتمثل بمقعد بعلبك الهرمل بالمقعد الكاثوليكي او بالماروني. طيب قلنا لهم المقعد الماروني قال لا هذا مقعد مهدد، بس المقعد الكاثوليكي فرصتنا فيه اكبر. صار مطلوب مني انا اتخلى عن التزامي مع الحزب القومي بالمقعد الكاثوليكي بعلبك الهرمل. قلنا نحن ملتزمين ونعتذر. من هون بلش المشكل وانتقل على دوائر تانية. طيب محل تاني مثلا بضرب فيه مثال بصيدا. نحن عنا التزام قديم مع تنظيم الشعب الناصري، مع أخوه الله يرحمه، مع الدكتور أسامة. قلنا لهم يا أخوان نحن معكم، بس نحن عنا التزام مع أسامة. عدوا أنتوا أسامة تفهموا شو بتتفهموا، اتكلوا على الله، وإذا في مشكلة مع حركة أمل منروح منعالجها. طيب ما قدروا وصلوا لمحل، نحن صرنا بمحلين في مكان، يا منتخلى عن التزامنا القديم. يعني إذا أنا في تفاهم بيني وبين تيار الوطن الحر بال 2006، بس ما أنا من 82 و83 و84 في عندي أصدقاء وعندي حلفاء وفي التزامات قديمة أخلاقية وسياسية بيني وبينهم، أنا ما بقدر أطلع من هذه الالتزامات. بنفس الوفاء اللي حزب الله وقف فيه مع التيار الوطن الحر وبدون منية ونتيجة قناعة لكن وفاء بمعركة انتخابات رئاسة الجمهورية مع العماد ميشيل عون، ما نفس هذا الحزب بهذه العقلية بهذه الذهنية بتصرف مع بقية حلفائه. طيب جينا اختلفنا بعض الدوائر، اتفقنا بعض الدوائر. هلا ليش عم اقول انه احيانا بنتعب مع بقية الحلفاء؟ جينا ببيروت. طيب مع العلم انه انا يعني حزب الله عامل مشكلة مع التيار الوطني الحر، مشان الحزب القومي ببعلبك ومشان الحزب القومي بحاصبية راحوا على لائحة معاكسة لنا. ببيروت جينا تحالفنا، طلبنا من اخواننا بقيادة الحزب القومي انه عندكم مرشح خلي نمشي بالمرشح المقدم التيار الوطني الحر، وقبلوا معنا كتر خيرهم. لكن في قيادات بالحزب القومي طلع معهم انه حزب الله مش وفي. طيب شو بعمل انا بالنهاية؟ محل ما انا ملتزم معك انا وفي، بالمحلات الجديدة بدك تسمح لي، بالنهاية عندي تحالفات بدي وازن بيناتها. حبيت أضرب هاي الأمثلة لأقول لأصدقائنا وأحبائنا بالتيار الوطن الحر وأيضا في الأحزاب والتيارات الأخرى، نحن بس نكون متحالفين. يعني مش قصة أنه معاش في بالبلد إلا نحن وإنتو، لا أنتو فيكن تتصرفوا هيك ولا نحن فينا نتصرف هيك. انتو عندكم علاقاتكم وتحالفاتكم اللي نحن بنحترمها ومنقدرها، وممكن ما نكون موافقين عليها، ويمكن نكون انه يا خي ما في مشكله. ونحن كمان عندنا تحالفاتنا اللي يمكن انتم ما تكونوا مقتنعين فيها، ما هذا مش لازم يخل لما بنحكي عن اثنين بيحترموا بعضهم وفي علاقه نديه وفي تحالف بيناتهم نتيجه مصالح وطنيه مشتركه مش مصالح فئويه. هذا هالمنهجيه العامه حبيت اقولها لانه هي بتحمل الاحداث الحاليه واللي سبق واللي بعد. انا التمني عندي انه نحن لازم القواعد بكل التيارات وايضا بعض القيادات تتثقف على فكره انه كيف بدنا نتعايش مع بعضنا البعض. يعني ما بيصير انه كل ما اختلفنا على مساله شوي التحالف يهتز، التحالف سيسقط، التحالف سينهار. هلا القيادات فوق ما عم تفكر بهالطريقه، بس كوادر وقواعد عم يتعاطوا كانه الامور وعم نعطي مجال للاخرين انهم يحللوا بهذه الطريقه ويبلشوا يركبوا خيالات واحلام واوهام ومشاكل. يعني مثلا انا سمعت كثير تحليلات خلال هالاسبوعين انه شو المشكله؟ المشكله انه والله الاستاذ جبران باسيل طالب التزام من حزب الله من هلا بقصه رئاسي والحزب ما اعطاه فلذلك في مشكل.
هذا صحيح؟
هذا مش صحيح. الاستاذ جبران باسيل لم يفتح مع حزب الله مساله رئاسه الجمهوريه لا من قريب ولا من بعيد. او انه والله الوزير سليمان فرنجيه خايف انه حزب الله يلتزم مع جبران باسيل فقام عمل مؤتمر صحفي وهجم على التيار الوطني الحر من اجل احراج حزب الله لانه بده التزام الحزب. هاي كلها خيالات بالوقائع، هذا ما في شيء منه.
اذا ما المشكله اليوم؟
المشكله شو
بيصير بين التيار والحزب اللي هي هالمرة مش فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس التيار طلع عمل مؤتمر صحفي وصف فيه حزب الله بقوى الأمر الواقع، نواب التيار وكوادر في التيار وجهوا اتهامات يعني لا يفترض أن تكون بين الحلفاء.
شوفي هلأ هو يمكن يفسر قوى الأمر الواقع شو قصده فيها شيء تاني. بمعزل أنا بقول بما حصل وما حصل سابقا ولاحقا نحن بدنا نتقبل. احيانا مثلا يوم اللي صار باجتماع الهيئه العامه لمجلس النواب السابق وصار في احد القوانين وصار في اشكال على التصويت عليه، طلعوا بعض اخواننا قالوا انه في جهات بتدول وبتدعي انه هي تحارب الفساد ما مشيت معنا. يعني عمين هجموا؟ هجموا على التيار الوطني. عرفتي كيف؟ بدهم يحملونا وبدنا نحملهم. يعني التحالف ما بيعني انه والله الحليف يمكن ينتقد، انا بقول ما في مشكله بالنقد. احيانا ممكن يصير التباسات، التواصل بخلي انه نشرح لبعضنا البعض شو اللي صار بالضبط لانه ممكن النقل كمان ما يكون دقيق. انا كل الفكره اللي بدي اجمعها ولما الليله لاقول العلاقه بين حزب الله والتيران الوطني الحر كما هي العلاقه مع بقيه حلفائه علاقه مبنيه على اسس متينه قويه على رؤيه، مش والله في اثنين بالصدفة التقوا بالطريق وعملوا صداقة وببساطة بيقدروا. هاي العلاقة عمرها من 2006 ومرقنا فيها بظروف كتير صعبة محليا وأقليميا وبقينا قادرين نضل محافظين عليها. هلأ ممكن يلتقى ناس ما بدهم هاي العلاقة تستمر، أنا متأكد في ناس مش حابين هاي العلاقة، لكن نحن إذا مفكر بالمصلحة البلد بدنا نكون حريصين على هذه العلاقة ونحافظ عليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا مثل علاقتنا مع بقية الحلفاء. نحن حتى مع اللي بمرحل المراحل كنا عم نتصنف خصوم كنا حريصين نعمل علاقة ونتلاقى ونتفاهم ونتعاون بناء على اللي حكيته بالمقطع الثاني اللي اسمه نحن مقتنعين هذا البلد ما بيمشي بالشراكة.
يعني العلاقة مع التيار لا يعني أو الاتفاق اللي كان متغير استراتيجي بالبلد واللي عمل يعني نقلة بالبلد لا يحتاج اليوم إلى إعادة تقييم من أجل ترميمه.
ما بيحتاج شيء. إذا في إشكالية حصلت هون فلان نائب حكى شوي تقل الطحشة هذا كله بيتعالج. لما في أسس ثابتة قائمة. طيب مثلا ألا نحن وأمل من مدة لما صار قصة الباخر على الزهراني، طيب ما قامت لقيامة أنه جمهور أمل وجمهور حزب الله ومواقع التواصل الاجتماعي وبقيت قيادتا أمل وحزب الله ثلاث أربعة أيام لأنه ولم الموضوع. طيب شو مختلفين؟ ناس مع الباخر وناس ضد الباخر، مسألة جزئية بس أنه هاي بتعيد النظر بعلاقة تاريخية واستراتيجية بين حزب الله وحركة أمل ما بتعيد النظر. اليوم نحن بنفهم علاقتنا هيك، هيك بنفهم علاقتنا. هلا التياوكي بيفهم علاقته، هن بيقدروا يعبروا عن قناعاتهم بهذا الموضوع. نحن بنقول هذه العلاقه فيها مصلحه وطنيه، فيها مصلحه للبلد، ولا يوم من الايام نحن قاعدين عم نحسبها هو شو استفاد من العلاقه وانا شو استفدت من العلاقه، وانا شو اعطيته وهو شو اعطاني. نحن ما زلنا نتصرف وكنا نتصرف بالعلاقه اللي نشات مع العماد عون وبعده مع الاستاذ جبران باسيل مع الاصدقاء بالتيار، علاقه الى نفس وطني، الى نفس اخلاقي، فيها نوع من الصداقه، فيها نوع من الموده، فيها نوع من التصارح. ولذلك كل اللي مرقنا فيه احيانا من خلافات ما قدر يصدع هذا الموضوع. هلا الشيء الجديد اللي انحكى هو بالحقيقه هو مش ترميم العلاقه، هو تطوير للعلاقه. يعني جينا اتفقنا انه بدل ما نخلي في قناه وحده للتواصل ما عم تلحق على كل الملفات، اتفقنا نعمل قناه رابط في العمل النيابي، كتله النواب عندنا، كتله النواب عنده، نائب ونائب بنسقوا مع بعضهم بالمجلس النيابي، بالموضوع الحكومي مندوب من عندنا ومندوب من عندهم، بالموضوع الحزبي ومواقع التواصل كذا مندوب من عندنا ومندوب من عندهم، وثلاثتهم لهم مرجعيه وحده. هذه خطوه لقدام، اتفقنا عليه، هاي خطوه لقدام، هاي لتطوير العلاقه مش لترميم العلاقه. بس بطبيعه الحال لما العلاقه مقتصره على قناه وحده ما عم نقدر نلحق نحكي بكل شيء نيابي وزاوي وشاوي،
مستوى التواصل كما قيل. يعني هي يمكن الاخلاق السياسيه لحزب الله بعد هذه التجربه سمحت السيد تنفع في لبنان؟ يعني الكلام عن الوفاء، عن الالتزام، عن ما بتعب؟
لا هذا حتى لو بتعب هذا بينفع، اكيد بينفع
سمحت السيد،
ينفع. والاهم هو تقديم النموذج يعني قبل المصالح.
طبعا يعني في كثير قضايا محليه، نكتفي بهذا القدر. اذا في سماحتك بتحب تضيف شيء ننتقل ونختم بالموضوع الاقليمي. يعني نبدا من ما تحدثتم به بعد استشهاد الحاج قاسم سليماني، وضعتم ثمن لا يقل عن خروج الامريكيين من المنطقه مقابل دماء الشهيد سليماني. اين اصبح هذا المشروع ومتى نرى الاثار العمليه لهذا المسار؟
طبعا هذا المسار هلا البعض ممكن يفهم منه انه فقط العمل العسكري، لا، هذا حكينا عن مواجهه شامله سياسيه ثقافيه اجتماعيه في بعض الساحات، يمكن يكون عسكريه بتختلف يعني باختلاف الساحات. انا بعتقد انه مجريات الاحداث اللي ماشيه مع الوقت، خصوصا الاستجد على الامريكان بالاونه الاخيره، يعني ما هو مش كل شيء ممكن يكون من فعلنا، في مجموعة ظروف زائد الفعل البشري الإنساني يؤدي إلى نتيجة معينة. الأمريكان يعني رايحين يلموا حالهم من المنطقة. بالعراق هلأ في معلومات أنه في حد أدنى اسمه إعادة تموضع، سحبوا جزء من القوات، في كلام أنه يمكن يسحبوا نهائيا أو يعملوا مثلا اتفاقية جديدة. الجو بالعراق اللي انا بعرفه انه في اراده عراقيه شعبيه بالحد الادنى حقيقيه. هلا الاراده الرسميه عبر عنها مجلس النواب والحكومه ملزمه بقرار مجلس النواب، لكن في قرار شعبي انه هول الامريكان لازم يفلوا. هلا طبعا الامريكان بده يحاولوا يبقوا، رجعوا طلعوا لنا داعش من اول بجديد لياكدوا الحاجه الى التحالف الدولي، لكن الاراده الشعبيه العراقيه لاخراج القوات الامريكيه من العراق بحسب معطياتي هي اراده حاسمه. طيب من افغانستان هنا عم بفلوا، بدهم يفلوا بشكل او باخر. من سوريا في نهايه المطاف هن قوه احتلال، وفي بدايات مقاومه شعبيه في سوريا بدها شوية وقت ممكن تنمى، والصح انه تروح تتكون مقاومة شعبية بمناطق تواجد الاحتلال الامريكي، مش النظام يروح على صدام، لانه بصير حرب دولتين. لما في ارادة شعبية ومقاومة شعبية ممكن توصل لها النتيجة. ولذلك دائما نلاحظ انه سمحت السيد القائد الامام الخامنئي حكي عن العراق وسوريا، انه الامريكان اخر شيء من هون بده يلم ويمشي، لانه الارادة الشعبية زائد الظروف لن تسمح للامريكيين بالبقاء في هذين المكانين. عموما بالمنطقه هني بلشوا يعيدوا النظر. هذيك اليوم مثلا انه القوات الامريكيه المشاركه في القوات الدوليه في سيناء، في نقاش بالبنتاغون انه ينسحبوا من سيناء. الاسرائيليين اعترضوا لانه وجود القوات الامريكيه بشكل لهم نوع من الضمانات. إذا راحوا الأمريكان هلا بدنا نشوف بعد كورونا إلى مشكلة كبيرة مع الصين. هلا وزير الخارجية الصيني، مش نحن المحللين عم نقول، هو عم يحكي عن بداية حرب باردة، معناتها نحن أمام مشهد دولي مختلف. أولوية الأمريكان كمان حتصير في مكان آخر، هي الجبهة حتصير بالنسبة لهم جبهة ضعيفة. في كل الأحوال هذا الموضوع المسار تبعه مشي، لكن له علاقة بالظروف، له علاقة بالتطورات، له علاقة بالوقت. فشل الحرب في اليمن هو فشل أمريكي، لأن الحرب على اليمن هي حرب أمريكية بامتياز. فشل صفقة القرن لما الفلسطيني مش ماشي، ما حيوقع، ما حيقبل. طيب فشل صفقة القرن هو فشل للسياسة الأمريكية. هلا ما عادش في صفقة
في
قرن،
في ضم للضفة،
خلص جواءات من طرف واحد، ما عادش في شيء اسمه صفقة القرن،
لن يوقع.
في شيء اسمه مشروع أمريكي إسرائيلي يراد فرضه على الفلسطينيين، ما هذا آي من 48. لكن نحن أمام حلقة جديدة غير التسوية، تسوية باسم صفقة القرن لأنها انتهى، ولدت ميتة. يعني
هل هذا يعني انه بموضوع انه المنطقة ليست ذاهبة الى حرب امريكية ايرانية؟
هذا مستبعد جدا.
بموضوع الحرب الكبرى، ونختم بهذا السؤال سماحة السيد، وحضرتك تحدثت عن الحرب الكبرى، اسرائيل اليوم تتحدث عن حرب الشمال الاولى او حرب لبنان الثالثة، ولكن الحرب الكبرى هي حرب الشمال الاولى، هي حرب الجبهات المفتوحة. ماذا تقصدون عندما تتحدثون عن الحرب الشاملة أو الكبرى، المعركة الكبرى؟
شوف، في عنوانين، العنوان اللي بيحكي الإسرائيلي واللي بيهدد فيه لبنان بالحرب، هلا بحب يسميها حرب الشمال الأولى، بحب يسميها حرب لبنان الثالثة، يسميها اللي بده إياه. هذه الحرب هل نحن على أبوابها؟ نحن ما فينا نجزم بشيء، بس بحسب المعطيات والمؤشرات والمعادلات وقواعد الاشتباك وظروف المنطقة هذا أمر بالمدى القريب مستبعد، لكن حصول مفاجآت هذا وارد، نتيجة خطأ معين، نتيجة تدحرج معين، نتيجة حماقة معينة. يعني هلأ واضح، نكون صريحين، لا لبنان بده يعمل حرب ولا نحن طريقتنا هي طريقة الحرب، منهجية المقاومة مختلفة، ولا مبين الإسرائيلي بكل لغته ومؤشراته يهدد بالحرب، نعم من أجل الردع، لكن هل هو ذاهب إلى الحرب؟ لهلأ ما في مؤشرات على هذا الموضوع، نستبعد ذلك إلا إذا حصلت حماقات أو أخطاء أدت إلى تدحرج. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني هو عنوان الحرب الكبرى اللي نحن منحذر فيه ومنحكي عنه، ويمكن أن تؤدي إليه الحرب الأولى. نحن دائما منقول نحذر الإسرائيلي من الحرب الكبرى في المنطقة، اللي هي احتمال أن تفتح كل الجبهات في آن واحد. يعني ممكن الإسرائيلي يدفع المنطقة في إحدى الجبهات إلى حرب، فتتزامن فتح الجبهات الأخرى. طبعا هذا مرتبط بمجموعة من الشروط ومن العناوين العلاقة بمحور المقاومة، بجهوزيته، باستعداده في مختلف المناطق. مش معناته أنا عم أقول نحن متفقين وماخدين قرار على هذا الموضوع، لكن هاي فكرة تجول في أذهان الجميع وتدرس وتناقش، ويمكن أن نصل إليها في يوم من الأيام. في يوم من الأيام ممكن إذا العدو الإسرائيلي مثلا، على مشان بعض اللبنانيين ما يعترضوا، إذا فتح حرب على لبنان يمكن تكون الظروف ناضجة إلى حد أنه كل محور المقاومة يدخل في الحرب، هاي نسميها الحرب الكبرى. هذه الحرب الكبرى إذا وقعت نتيجتها ستكون زوال إسرائيل، ولذلك أحد أشكال ردع إسرائيل من الذهاب إلى حرب في هذه الجبهة أو تلك الجبهة أن نعمل جديا لمشروع الحرب الكبرى لنردعهم. لكن المنطقة رايحة بهذا الاتجاه، أي رايحة بالاتجاه، وإن كان يمكن يجي وقت ما نحتاج فيه حتى حرب كبرى. يعني واحدة من السيناريوهات الواقعية مش الخيالية انه والله الامريكان انشغلوا بحالهم، ضعفوا، ما عادش قادرين يعملوا شيء بهذه المنطقة، شوي ظروف المنطقة تغيرت لمصلحة محور المقاومة، هول الاسرائيليين يضبوا كويكيشون ويمشوا وينتهي الموضوع بدون حرب. هذا سيناريو واقعي وليس منام وليس خيال.
نعم، وبدأنا الحلقة بذكر هذا المشهد سماحة السيد، وهو أنه تتوقع أو تترقب هذا المشهد، يضبط بشنتهم ويرجعوا من حيث أتوا، وختمنا الحلقة بهذا الأمل الكبير. طبعا حضرتك بين هذين المشهدين أكدت أن البيئة الاستراتيجية بين لبنان وإسرائيل فيها توازن، الردع فيه توازن، المعركة بين الحروب بنسبة كبيرة فشلت، وقد لا تبقى الأمور على ما هي عليه، وسوريا في أي لحظة قد تتخذ قرار وترى أنه من الأنسب أن ترد. أيضا بموضوع الصواريخ الدقيقة هناك أيضا يعني معادلات تحدثت عنها في هذه الحلقة، وبالموضوع اللبناني أكدت أن لحزب الله مشروعه، لحزب الله رزنامة عمله، لا يمكن أن يفرض عليه أحد رزنامة خاصة به، وهو وحدتك عندك أمل بمواجهة الفساد، وأيضا هناك أمل وخيارات كثيرة بالموضوع الاقتصادي.
عندي أمل بمواجهة الفساد، موضوع بده وقت، طالما في جدية وفي إرادة وفي تخطيط وفي مواظبة ومتابعة نوصل لنتيجة، بس ما نستعجل قطف الثمار لأنه هذا الوضع بطبيعته بده وقت. موضوع الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، اللبنانيون قادرون ولكنهم يحتاجون إلى الإرادة السياسية.
ورسالة للحلفاء، التحالف لا يعني الوحدة، التحالف يعني التباين في الكثير من الآراء، وحزب الله يعمل وفق أخلاقه السياسية.
نحترم بعض، ننظم خلافاتنا ونحمل بعضنا كمان.
وبموضوع اليونيفيل رسالة، بك تفلوا بك كنت تبقوا أبقوا.
بفلوا الله يسهل عليهم، بيبقوا أهلا وسهلا فيهم.
سماحة الأمين العام لحزب الله، كان اليوم شرف لي هذا اللقاء، أشكرك على هذه الفرصة التي منحتني إياها، وأيضا يعني أنقل شكر إذاعة النور إدارة وكل العاملين فيها يتوجهون بالشكر الجزيل لكم، شكرا لكم على هذا الشرف الذي منحتمونا إياه، الشكر الكبير لكم مشاهدينا ومستمعينا. وكلمة الأخيرة لسماحتك.
بعد في كلمة أخيرة، ما خلصت كل شيء ما شاء الله عليك.
سامحني.
الله يعطيك العافية. أنا بجدد التبريك للشعب اللبناني، لكل الشعوب العربية والإسلامية، لكل محور المقاومة، لكل أمتنا. ما في شك هاي الذكرى عزيزة جدا، الانتصار اللي صار انتصار تاريخي. نفس الإسرائيليين عم بيحكوا عن نتائج استراتيجية، مش أنا عم بحكي. أنا بتمنى ينقر اللي عم يحكوه الإسرائيليين، لأن الفضل ما شاهدت به الأعداء. ونحن إذا يمكن حكينا عن التداعيات والإنجازات والانتصارات والإيجابيات، ينقال عم نفخم بإنجاز كنا شركاء في صنعه، مش نحن صنعنا لحالنا، كنا شركاء في صنعه. هناك فصائل وقوى وشخصيات ومقامات أخرى شاركت بهذا الموضوع، رؤساء ووزراء وأحزاب وعلماء وفقهاء وما شاء الله يعني. فقراءة ما يقوله الإسرائيلي اللي يبنى عليه هذه التجربة مفيد الاستفادة منها لقدام. الإسرائيلي بعده لهلأ عم يقرأ شو صار قبل 20 سنة، نحن لازم كمان نقرأ شو صار عنا قبل 20 سنة وعنا 2006 وعنا تطورات المنطقة. بدي وقف بإجلال وتعظيم أمام تضحيات. أنا بحب أقول لبعض اللبنانيين وبعض العرب اللي ممكن يختلفوا معنا بموضوع المقاومة والتقييم، لازم ينتبهوا بس للتضحيات اللي تقدمت. هذا ما إجا ببلاش، ما إجا بشم هوا. خيرة علمائنا وقادتنا وكوادرنا وناسنا ورجالنا ونسائنا وأطفالنا اللي اطلوا بالمجازر، في تضحيات جسام قدمت في هذا الموضوع في هذا المجال. هذه التضحيات يجب أن تحترم، ولما بيحكوا أي خطاب ينتبهوا في عوائل شهداء، وفي أسرى قضوا بالسجون 20 سنة و25 سنة وتعذبوا، وفي جرحى ما زال يعانون من ألم الجراح بقضية مقدسة من هذا النوع، لأنه هي عادة عم تعمل استفزاز في مكان ما. والكلمة الأخيرة اللي بدي أقول أنه نحن رغم كل الصعاب الموجودة، يبدو أن العالم يتجه إلى نظام عالمي جديد وإلى نظام إقليمي جديد وإلى تطورات كبرى. محورنا ونحن في موقع قوة، نحن أقوى من أي زمن مضى. هلأ ما صار فرصة كتير نحكي بالبيئة الاستراتيجية لأنه أنا بيوم القدس شوي فصلت كتير بهذا الموضوع. الأمال كبيرة لقدام، مطلوب نصبر، مطلوب نتحمل، مطلوب نثبت، ما نسمح لا ملل ولا كلل ولا تعب ولا يأس. رؤية فيه وإرادة عمل فيه وإمكانات عمل فيه على كل الصعد، لكن ما نستعجل قطف الثمرة قبل نضوجها. كل شيء بوقته منيح وكل شيء بده وقت، لكن يحتاج إلى المثابرة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالثقة بوعد الله سبحانه وتعالى. بتجربة المقاومة شفنا الله كيف عان وأيد وسدد ودفع بلاء ودفع عثرات وفتح أبواب وفتح آفاق وهدى ودل وعلم وثبت وألقى الطمأنينة والسكينة في قلوب المجاهدين. وإلا هذا الروح والإيمان والثقة والطمأنينة اللي عم يحكوا عنها الإسرائيليين عن قلوب المقاومين، هنن إجت هي الله سبحانه وتعالى أعطاها. والله وعد بكل ساحات الجهاد العسكري السياسي الاجتماعي الاقتصادي، وعد بالهداية إذا كنا مخلصين وصادقين فيما نقوم به إن شاء الله.
سمحت السيد، شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتصبحون على خير.